الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن في ظني أننا أتينا على كل الشبهات التي في كتاب المعيد، وهي عددها 9 شبهات، عددها 9 مع ما كان من التداخل في شبهتين، وهما قصة الضرير وقصة عثمان بن حنيف. هذه الشبهات قلت التي على كل حال ليست هي كل الشبهات الموجودة في الباب، معها شبهات أخرى، معها شبهات أخرى. هذه الشبهات كذلك التي ربما إن شاء الله تأتي المناسبة للتعرض لها والإجابة عنها، لكن لا بد للواحد منا الذي يريد أن يحافظ على ما شرح الله له صدره من التوحيد ودين الإسلام أن يكون أو أن يتمم معارفه بأن يقف على هذه الشبهات ويعرف الجواب عنها، لأنه ممكن إذا تمكنت منه استحكمت فإنها سوف تربكه فيما عنده من هذا الذي كنا نذكره بأدلته. لا بأس من التذكير على كل حال بها بعناوينها فقط، عناوين تلك الشبهات. أولها ذكرناه أو أولها ذكرا ومشهور كذلك هو حديث توسل آدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن كذلك القصة ضعيفة، وهكذا كذلك كل ما يستند إليه تجد أولا أنه ليس من العلم المثبت بطريق الدليل الصحيح. ثم ثانيا قصة الضرير، قصة الضرير وهي التي في سنن الترمذي بسند حسن أو ضعيف عند بعض أهل العلم، ربما كان تحسينه أولى. نعم. ومعها كذلك قصة عثمان بن حنيف، الرجل الذي كان يتردد على عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فلم يتمكن منها ولم يلتفت لعثمان إلا بعد أن استعمل ذلك التوسل غير المشروع والذي فيه توسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثالثا دعاء الخروج من المسجد مروي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من خرج من بيته إلى الصلاة وقال اللهم إني أسألك بحق السائل، هذا محل الشاهد عندهم، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي. الحمد لله هذا الدعاء أولا قلنا أنه ليس متداول، وربما إذا سألت واحد من الناس قل هل هذا تقول إذا أردت أن تخرج المسجد ربما لا يكون، إذن فهو لا يذكر إلا عند الكلام على شبهاته. دعاء الخروج المسجد المشهور وغير هذا، وهذا حتى على فرض صحته، أي نسلم جدلا أنه صحيح. فإن حق السائلين ليس هو الحق الذي ربما قد يتبادر إلى أذهاننا، وإنما هو حق حقه الله عز وجل على نفسه والتزمه هو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، كقوله عز وجل كان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فحقهم عليه صفة من صفاته تبارك أنه يجيب دعاءهم وأنه يثيبهم. إذن فآل الأمر إلى التوسل بصفاته سبحانه. ثم أيضا حديث فاطمة بنت أسد الذي فيه أن فاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى قبرها وجهل هذا الدعاء: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيها والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. إذا فهذا الدعاء كذلك قلنا عنه أنه ضعيف، نعم. وآفته من يسمى روح بن صلاح، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فليس حجة ولا يصلح أن يحتج بحديث في إسناده روح بن صلاح. خامسا حديث عثمان بن غزوان، وهو أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا نراه وقد جرب ذلك. وهذا كذلك أيضا لما كان من طريق أحمد بن يحيى الصوفي: حدثنا عبد الرحمن بن شريك، حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن علي عن عتبة عن غزوان مرفوعا. قال الحافظ بن سعيد الأفكار أنه حديث إسناده منقطع وفيه علل أخرى غير الانقطاع، فيه علل أخرى غير الانقطاع. كذلك ما هو معدود عندهم من الأدلة أيضا ويحتسبونه كأنه دليل، قصة أبو جعفر المنصور، قصة أبي جعفر المنصور أنه في حجة من حجاته التقى مع مالك بن أنس وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أبو جعفر المنصور تردد هل يدعو وهو مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مستقبل الكعبة، وكأنه سأل مالك أن ماذا يفعل، فمالك رحمه الله أجابه بإجابة كأنها تتضمن نكيرا، نعم. قال: وما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله من كلام مالك كما ذكروا، واستشفع به يشفعه الله فيك يوم القيامة. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه القصة كذلك أيضا في إسنادها محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي وهو أيضا ضعيف، والظاهر أنه لم يلتقي بأبي جعفر المصري ولا بمالك بن أنس رحمه الله، حسب ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالتواريخ، تواريخ الوفاة والتاريخ، فإنه لم يلتقي به. ثم أيضا قصة العتبي مشهورة، هذه قصة العتبي ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير، وهو عندما ذكرها كأنه ذكرها يعني ربما تساهل، نعم، أو ذهل عن ما كان يتهمه من أنه لا يورد في كتابه إلا ما صح، لكن هذه الآثار ربما يعني يصعب التحقيق فيها. إن هذا العتبي الذي كان جالس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الرسول. وهذا على كل حال أجبنا عليه من جهة المتن والسند. أما من جهة متنه في الآية على كل حال السياق: إنما هو في المنافقين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وظلم النفس إنما هو بالمعصية بفعل شرك بالله عز وجل، هذا هو ظلم النفس. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، طبعا في الحياة، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر من طلب له المغفرة من الله عز وجل، طلب لهم المغفرة من الله تبارك وتعالى، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن إذا فعلوا هذا فهذا هو الذي ذكر الله عز وجل من جزائه. ولكن مع ذلك القصة هدرت، نعم، في سياق الاحتجاج على التوسل وغير المشروع أي ذوات الصالحين والأولياء. إذن هذا تقريبا جملة ما ذكرته من هذه الشبهات في هذه الرسالة التي ربما كثير منكم أظن والحمد لله عنده نسخة منها، والذي لم تحصله نسخة منها إن شاء الله فإننا بصدد إعداد طبعة جديدة يكون فيها زيادة إجابة عن الشبهات الأخرى، نعم، فإن إن شاء الله سوف تعين حقيقة على الإجابة عن الشبهات المتداولة في أوساط الناس. إذن سوف ننصرف اليوم إلى كذلك درس له علاقة بهذه الأيام التي نحن نستقبله، هذه الأيام الفاضلة لا نحب أن نتجاوزها دون أن نتكلم عليها من ناحية الشرع والفقه، وما يلزم المسلم في أيامها وهي أيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة وهي أيام فاضلة، ودائما مطلوب منا جميعا إن هذه الأيام الفاضلة أن نرعى لها حقها ونتحراها، ويذكر بعضنا بعضا بها، فيكون ذلك من باب النصيحة للمسلمين أن يستغلوها أحسن استغلال، لأنها مواسم خير لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز هكذا كسائر الأيام. الأيام العشر من ذي الحجة، من ذي الحجة الشهر الذي يحتمل أن يكون أول يوم منه يوم الأحد هذا القادم، نعم، وهي أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام، ما من أيام، ما هنا نافية، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشرة ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح، وهذه الجملة تفيد أن العمل الصالح مفضل على نفسه باعتبار وقوعه في ذي الحجة في عشرة ذي الحجة وباعتبار وقوعه في خارج عشرة. العمل الصالح مفضل على نفسه، العمل الصالح مفضل على العمل الصالح، لكن هذا التفضيل باعتبار وقوعه في عشرة ذي الحجة أو وقوعه خارجها، وهو في عشرة ذي الحجة نفس العمل الصالح أفضل منه لو وقع فيه. بمعنى الصلاة في عشرة ذي الحجة أفضل منها في مثلا غيرها من شهور أو غيرها حتى من نفس ذي الحجة في آخر العشرة الثانية والثالثة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، الأحب تعتبر أو يلزم من الأفضل، أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قلت هذا الشهر الذي أمامنا، نحن اليوم في 29 من ذي القعدة، يوم 29 من ذي القعدة، إذن بقي من ذي القعدة إما يوم واحد وهو هذا اليوم الذي نحن فيه، ويحتمل أن يكون غدا السبت من ذي الحجة، ويحتمل أن يكون ذي الحجة أول يوم فيه يوم الأحد. على كل تقديرين نحن أمامنا ذي الحجة أو يفصلنا عنه إما يوم أو أقل. إذن قلت مطلوب منا أن نحرص على هذا الموسم من مواسم الخير، ونجتهد في أن نعتني به ونرعى له حقوقه وما ينبغي أن يفعل فيه من أعمال. هذا الحديث هو عمدة كل من تكلم، وهو حديث واضح شامل. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة، قيل ولا الجهاد في سبيل الله. من الصحابة الكرام كأنهم لما رأوا هذا الإطلاق وهذا العموم والشمول طرحوا سؤالا وارد في أذهانهم، حتى الجهاد، يعني حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وهو عمل عظيم، حتى الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد، معنى حتى الجهاد كذلك إذا كان واقعا في غير عشر ذي الحجة وقع عمل صالح مفضول في عشر ذي الحجة، فإن هذا العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد الذي يكون في غير عشر ذي الحجة. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء. نعم هذا يبقى فاضل. إذن الشيء قد يكون فاضلا، أو عفوا قد يكون مفضولا، مفضولا بمعنى في سائر أيام مفضولا بالنسبة لغيره، لكنه إذا وقع في هذه العشر يصير فاضلا على غيره إذا وقع في غيره. بمعنى مثلا لو أن إنسان كان يصوم في غير عشر ذي الحجة، فالصوم عبادة، إذا قلنا الصوم بالنسبة لي مثلا عمل من أعمال الصالحة الأخرى كالصدقة ونحو ذلك نقول الصوم أفضل منه، لأن الصوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ولكن الصوم إذا وقع أو الصدقة إذا وقعت في عشر ذي الحجة تكون أفضل من الصوم إذا وقع في غير عشر ذي الحجة. هذا هو الذي يفيد الحديث. ما من أيام أحب إلى الله في العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، هذه الأيام التي أمامنا أيام عظيمة، أيام كبيرة، ينبغي للحريص على مرضات الله عز وجل، وأن ينال من الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل، أن يجتهد فيها وأن يحرص على الخير فيها بأعمال الطاعات المختلفة، الحمد لله المختلفة، رغم أن الفصل حر شديد، يستطيع الواحد أن يصوم ويلتزم بيته ويقرأ القرآن الكريم ويحضر الصلاة في جماعة ويتصدق ويعمل من أعمال البر الكثيرة جدا ويشتغل فيها بأعمال صالحة، ويكون هكذا كأنه في هذه الأيام يتشاغل بها في أيامها جميعا من أول يوم إلى يوم العاشر منها. هذه كلها أيام فاضلة فيها التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم يتجلى الله عز وجل لأهل عرفات فيه، ويوم ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر من هذا اليوم عندما يرى الناس في عرفات. في هذه العشر فيها التاسع من ذي الحجة، فيها التكبير والتحميد والتهليل، الإنسان يكبر ويحمد الله عز وجل، وهي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، الفجر وليال عشر. فهذه أيام فاضلة، حتى أن بعض أهل العلم فاضل بينها وبين عشر العشر الأخيرة من رمضان، فقالوا أن هذه العشر أفضل من العشر الأخيرة في رمضان، أو أن أيامها أفضل من العشر الليالي في رمضان، ولأن العشر في رمضان إنما هي مرادة لأجل إدراك ليلة هي ليلة القدر، ليست مرادة كل ليلة وحدها، لكن الأيام كلها أيام كلها فاضلة، ليس فاضلة باعتبار يوم منها يتحرى أو كلها فاضلة. إذن أقول لعل هذا إن شاء الله كاف في تحريك الهمم كل من يريد أن يجتهد فيها، وهي أيام معدودة محصورة ربما تمضي في ظرف زمني وجيز جدا لا يشعر به أحدنا، حتى يجد نفسها نحن نتكلم الآن أنها لم تدخل، وسوف ربما يوم ما نذكر في نهايتها بأنها قد اكتملت ولا تستطيعون أن تدركوا هذه الأيام كيف مرت وكيف انقضت. نعم، ولذلك السعيد من وفقه الله عز وجل للعمل فيها وقبول العمل فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة فيها وأن ييسرها لنا. نعم، الأمر الثاني كذلك الذي يريد الحديث فيه وهو أيضا ليس ببعيد عن ما كنا فيه، أن أريد أن أذكر إخواني بأن أيضا مما يتقرب إلى الله عز وجل به فيها هو الأضحية، مما يتقرب العبد إلى الله عز وجل به في هذه العشر أن يذبح يوم العاشر من ذي الحجة أضحية يتقرب بها إلى مولاه إلى ربه عز وجل، طيبة بها نفسه محتسبا بها الأجر عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى منكم، قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال عز وجل فصل لربك وانحر. هذا الذي بين أيدينا أيها الإخوة من هذا اليوم الذي ربما كذلك الاستعداد له يكون من اليوم، لأن كثير منا ممكن غدا أو بعد غد أو في اليوم السابع أو الثامن يذهب إلى مرعى الغنم أو سوق الغنم ويشتري منها ما تيسر من هذه الأضحية التي يريد أن يضحيها. أريد أن أذكر إخواني أولا بالسنة، كثير منا ربما اليوم ترك، وقد يكون تركها له سبب معقول، كان السلف رضوان الله عليهم يستسمنون الأضحى، يستسمنونها بمعنى أنهم يعني يستعدون بها لهذا اليوم ويحتسبون بالاستسمان، بمن يهيئونها ويعدونها ويعطونها ربما من الأكل ما يجعلها إذا كان لفيهم سمينة فيتقربون بشيء محبوب إلى الله تبارك. كانوا يستسمنون الأضحية. أقلت هذه السنة اليوم اختفت، وصار الواحد يخرج 3 أيام أو 4 أيام أو يومين قبل يوم الأضحى إلى السوق، ف يعني يشتري بحسب ما أعد لذلك الشراء من الثمن ما تيسر من أضاحيها. وأقول كذلك من السنن التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها أن من أراد أن يضحي فليكف عن شعره وبشره، عن شعره وبشره بمعنى يترك أن يتعرض لشعر جسمه المأذون في الأخذ منه، المأذون في الأخذ منه كشعر رأسه مثلا أو شعر شاربه أو شعر عانته، ولا يأخذ كذلك من أظفاره أيضا. إذا أراد أن يفعل ذلك فله اليوم مثلا يستطيع أن يقص من أظفاره، فإذا دخلت هذا العصر يكف عن أظفاره حتى يضحي. إذن أحببت أن أنبه أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، يمسك بمعنى إذا دخل فليتشبه بالحاج، لأن الحاج إذا أحرم بالحج في هذه الأيام أو عفوا اليوم الثامن هذا هو الذي يكون عليه من الحال. فالذي لم يتيسر له الحج فهو في بلده يقوم بأعمال تجعله مشاركا للحاج في بعض الأجر وهو في بيته. نعم، من ذلك هذه السنة التي ربما كثير من عوام المسلمين يجهلونها. إذن قلت هي أن يمسك عن شعره وبشره إذا أراد، وأما إذا كان ليس في نيته أن يضحي فلا شعر. نعم، ثم أيضا من عين أضحيته، كان بعض الناس في داره عنده الحمد لله شيه وعين أضحيته منها، قال هذه اللي بغى نضحي بها ممكن عينها من منذ زمن، عينها على أساس قال هذه أريد أن أضحي، ربما علم بذلك أهل بيته كله، هذا التعيين في حقه تصير به الأضحية كأنها في حكم الموقوف أو في حكم من نذره، لا يتصرف فيه بعد ذلك ببيع أو إهداء أو نحو ذلك إلا أن يبيعها ليشتري ما هو أفضل منه. وإذا لحقه عيب وكان ذلك العيب أيضا من العيوب التي سوف نتكلم عليها أنها لا تجزئ، فلا بد أن يأتي بأضحية أخرى مكانها لهذا التعيين. نعم، ثم أيضا حكم مهم جدا أحب أن أتعرض له، نعم، وهو أن الشاة تكفي عن أهل البيت. كان بعض الناس يسألون يقولوا مثلا نحن نسكن 4 إخوة ولا 5 نسكن في دار واحدة وكلنا قادر على أن يضحي أو على الأقل بعضنا قادر على أن، هل لا بد لنا أن يشتري كل واحد الضحية أم لا؟ ما داموا على كل حال كلهم يجتمعون على مائدة واحدة ويأكلون من قدر واحد في البيت فهذا لا يضرهم أن يضحوا بأضحية بشاة واحدة تكفي أهل البيت كله. لكن إذا تفرقوا في البيوت كل واحد عنده يعني اقتصاد لبيت واحد عنده قدر واحد وعنده كذلك مداخل ومصاريف ونحو ذلك، لكن ممكن جدا عادة في يوم العيد أن يلتقوا في بيت أبيهم، كل واحد ممكن جدا يجيب الأضحية تأتوا ويضحي في بيت أباه لا فقط هذا هكذا التزموها، هذا في حق إنما هم أهل البيت أهل البيت مختلف، كل واحد يشتري له أضحيته إذا كان مصرفا إذا كان مستطيعا نعم، ثم ننطلق بعد ذلك إلى أحاديث من باب الأضاحي من بلوغ المرام. أختار أحاديث تناسب هذا اليوم، لأننا في الحقيقة هناك أحاديث في نفس الباب يؤخرها إلى الجمعة القادمة تتعلق بالعيد وصلاة العيد والذبح والحلال والشرك. إذن وأول حديث أختاره هو حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث الذي سمعتموه رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة وقفه، رجح الأئمة وقفه بمعنى أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن ربما بعضهم قد يكون أعطاه حكم الرفع، لأن هذا الكلام فيه ما فيه من التهديد لا يصلح إلا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، فله حكم الرفع. وهذا يستند إليه في أن الأضحية على قول من ذهب إلى أنها واجبة على القادر، فمن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله، هو رواية مع الإمام أحمد، ذهب إليه بعض المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله أن الأضحية على القادر واجبة، معناها من كان مقتدرا على شرائها وأن يضحي فواجب عليه أن يضحي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة، والمقصود بالسعة معناها بسط الله له تبارك وتعالى في الرزق وأمده فيه، فإن من شكر نعمة الله تبارك وتعالى أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالذبح في هذا اليوم ويشتري له أضحية. ثم أيضا حديث آخر، وذهب على كل حال جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة، إلى أن الأضحية سنة، روى ذلك عن بعض الصحابة وعن غيرهم. نعم، ربما استدلوا بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره. وأراد، تمسكوا بهذه العبارة وقالوا كلمة أراد تشعر بأن الأمر منوط بإرادة الفاعل، الواجب ليس كذلك، الواجب ليس راجع وليس الأمر فيه إلى اختيار المكلف، بل هو واجب من غير اعتبار إرادته. استند إلى هذا. وبحق كذلك هناك مناقشات هذا الجواب لا يصلح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضالعها، والكثيرة التي لا تلقي، والكثيرة التي لا تلقي. إذن هذا الكلام يقال سيما لمن في هذه الأيام يخرج، وهذا هو الذي نحب لإخواننا على كل حال، لأن اليوم الأخير أو اليوم ما قبل الأخير من هذه العشر، يوم التاسع، بعض الناس في يوم التاسع ليلة الأضحية يخرج، ولا يخرج كذلك يوم الثامن أو يوم السابع، يخرج في هذه الأيام ويكون كأنه صراحة قد يكون في أحيان مجازفات، لأنه كثير ما نسمع من حين لآخر بعض الأحيان قال هو كيفوز الأضحية، وكل الناس يشتركون في حيلة اشتعلها بعض يعني تجار الغنم. نعم، في تلك أيام فكل الناس عانوا منها، سمعت بعض السنوات أنه قال كل الذي اشتروا يوم التاسع عندما ذبحوا اللحم وجدوا أخضر وكذا وكذلك الذين يذكرونها. فجيد الإنسان كل حال ما دام في متسع من حاله قد يتبين له حال أمنيته في هذه الأيام، قد يبادر إلى شرائها. فإذا أراد أن يشتريها فمطلوب منه ومطلوب منه أن ينظر بهذا النظر الشرعي. وربما أقدم على هذا الحديث حديث مروي عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء ولا خرقاء ولا ثرماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج ليبحث عن أضحيته في السوق كما وحالنا اليوم. أكثر الناس اليوم يعتمدون اعتمادا كبيرا على السوق وما تلقيه من أنواع وصنوف الأغنام. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، أن نستشرف بمعنى وأنت تريد أن تشتري كبشا أو نعجة قلبها، هكذا نعبر. نحن الواحد منا ما يبغي شيء لا فقط فستان صغير لابنه أو لابنته أو شيء من الثياب التي ثمنها ربما لا يبلغ يعني 500 دينار جزائري، ومع ذلك ترى يقلبها وينظر ويدقق وينظر في لونها وينظر في كذا وكذا. هذه غنم تريد أن تشتريها بمبلغ معتبر جدا، فاستشرف العين، انظر في العين، انظر في عينها، لأنه قد تكون عمياء، قد يكون فيها عور، قد يكون فيها إلى آخره. قال أمرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف، أن نستشرف بمعنى أن تنظر، وكأنك تنظر من مكان المشرف من مكان عالي، تنظر وتفتش وتقلب. نستشرف العين أي عين هذه الشاكة، انظر في عينها، والأذن كذلك انظر في أذنها، لأن قد تكون مقطوعة من أصلها وقد تكون كذلك مخروقة وقد تكون مشقوقة ونحو ذلك من العيوب. إذن أمرنا أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء. هذه سوف نذكرها، قلت في حديث البراء بن عازب الذي سيأتي إن شاء الله. ولا نضحي بعوراء، العوراء لا تضحي بها، هي عيب. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل لا تتقرب إليه بما فيه عيوب، إلا أن يكون هذا العيب ربما يغطيه ربما منقبة أخرى أو ميزة وصفة أخرى مطلوبة طلبا أكثر من طلبي، وربما تغطي عنها. ولا نضحي بعوراء، عوراء قلما تكون العوراء سمينة، قلما تكون العوراء سمينة. عوراء معناها أنت تشوف لها بعين واحدة، إذن معناها العين الأخرى لما تشوف بها قد يكون من جهتها الكلب ولا تأكله، قد يكون العلف من جهتها ولا تأكله، خلافا لمن تفلسف هنا من بعض الأحناف وقال العوراء هذه العكس هي التي يهتم بها ربه ويحضرها يعني للأكل، لأنه يشعر بها بأن هذه لا تستطيع كما يستطيع أخواتها فيحضر لها العلف. بل وربما يقول لك العمياء أكثر اهتمام لأنها باقية في مكانها ويجيب لها العلف في مكانها ويهتم بها ويعتني بها وربما تكون أسمن من غيرها حتى وإن حصل لها شيء من هذا، لكن تلك التي تأكل بنفسها وربما تتخير عند أكلها ما تأكله، لأن كل واحد منا يرى الغنم وهي تأكل تترك هذا وتذهب لهذا وتترك هذا وتذهب لهذا وتتخير في أكلها. هذا إذا وضعت لها الأكل مثلا في إناء، فما أدراك إذا كانت في المرعى، إنها تنظر وتعرف وتختار. والذي طبعا تأكل بهذه الشهية الاختيار لا شك أنه يكون يعني ربما حتى لحمه قد يكون أطيب. إذن قال: ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مقابلة. إذن المقابلة كذلك عيب، لكنه عيب يكون في الأذن. قال: المقابلة هي الشاة التي تقطع أذنها من الأمام وتترك معلقة، منظر فيه ما فيه من القبح أن ترى الأذن التي هي ربما عندما تكون على حالتها الطبيعية لم تمس، تكون فيها ما فيها من يعني الخلقة السوية، لكن إذا هي قطعت وكان قطعها من أمام وتبقى معلقة انكسرت في الزينة واختلت. نعم. قال: ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة. ولا مدابرة، والمدابرة ما قطع بعض أذنها من مؤخرها وبقيت كذلك معلقة، بقيت معلقة وقطعت كلها، سوف نتكلم عليها إذا كان القطع في شيء قليل أقل من نصفها ونحو ذلك. ولا خرقاء، إذن ولا نضحي كذلك بالخرقاء، وهي المشقوقة الأذن أو في أذنها خرق مستدير، خرق مستدير، لذلك لا يضحى بها كما جاء في هذا الحديث. والسرماء الشاة يسقط منها ثنية الأسنان، يسقط منها ثناياها، هذه تسمى ماذا؟ السرماء. إذن هذا الحديث أفادنا أن الصفات المطلوبة في الشاة سيما ما تعلق منها بالأذن وبالعين هي ما خلت من تلك العيوب التي سبق ذكرها. وهذا الحديث على كل حال أخرجه الترمذي في صحيحه، وأخرجه أحمد، أخرجه كذلك ابن حبان والحاكم. أما هو حديث إن شاء الله صحيح. نعود قلت إلى حديث البراء بن عازب. إذن استفدنا أيها الإخوة من هذا الحديث السابق أن من أراد أن يخرج إلى السوق لا بد أن يتأهل لذلك، وأهليته تكون بأن يتعرف على العيوب، على العيوب التي لا تجزئ الأضحية معها. كاين عيوب لا تجزئ معها، بمعنى الأضحية فاسدة. إذا أردت أن تضحي تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية فتعرف على هذه العيوب التي خصوصا ستذكر، واحفظها واعرفها. وإذا وأنت خارج إلى السوق نسيت شيئا منها أو نحو ذلك فاتصل بإخوانك الذين ربما يحضرون معك وقل لهم ماذا قيل ذلك في هذا العيد كذا وكذا. ولربما وأنت في السوق نعم لا بأس أن تهتف وتقول له: ماذا قيل لنا عن يعني العوراء؟ هل تجزئ أم لا تجزئ؟ وما هو العور؟ وما هي الخطأ؟ وكذا، وهل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ نعم. وأما إذا أردت لحما فقد تتمتع به في ذلك اليوم، فنعم نحن نتكلم على من يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم من الأيام العشر هذه، وهو أفضل ما يتقرب إليه في ذلك اليوم. العبادات تتفاضل، ولكن أيضا العبادة التي يكون لها وقت معين فوقتها ذلك لا أفضل منها فيه. إذن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا، أخذ منه بعض أهل العلم أن هذا المقام مقام تعليم ومقام تفصيل، لأنه يحتمل أن يكون خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم أو درس من دروسه، فيقال أن هذا موضع المفروض أنه موضع بيان لا يجوز فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع، سيما وقد ذكرها بالعدد، والعدد له مفهوم بمعنى ما ليس من هذه الأربعة، لذلك قول قوي لأهل العلم أن التي لا تجزئ إنما هي هذه الأربعة، ما عداها من العيوب ينقص معنى الأضحية ولكن لا يجعلها غير مجزئة. إذن قال أربع لا تجوز، لا تجوز أي لا تجزئ، لا تسقط الوجوب، لا تجوز في الضحايا. الضحايا جمع أضحية، هكذا يقال أضحية، وربما قلت الإضحية ويقال لما يذبح في ضحى ذلك اليوم، يوم العيد، يوم العيد ما يذبح فيه من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي أن تضحي بغيرها، لا يجزي أن تضحي بأرنب ولا بالدجاج ولا بغزال ولا بمروي ولا بشيء مما أباح الله عز وجل أكله ولكن لم يبح لنا أن نضحي بها. إذن الإبل والبقر والغنم. أما الإبل والبقر فإنه إذا اجتمع عليها سبعة تجزئه. هذا حكم مهم جدا، جيد أن نعرفه في يومنا هذا العام. ممكن بعض الناس يظهر لهم يلقى واحد بعير يباع 15 مليون، 15 مليون ضربوا الحساب تاعهم، قالوا 15 مليون قسمها على سبعة حالته، ها جبال الواحد وش حل جبال مش حل، والدول كباش في الصخرة لا تلتمين لا تلتمين ما كانش تحت تلتمين، قالوا احنا لا ما نشوك بعير 15 مليون موجود بيع 15 مليون، قلت بيع 15 مليون سبعة ونذبحه عنا يوم الأضحى، فقلت ننحره عنا يوم الأضحى، قالوا إنها النظيف وكل واحد يأخذ سبعة، يأخذ سبع معناه يقسمه على سبعة، كل واحد يأخذ سبع، قال مثلا الرقبة هذه كل واحد يدي نصيبه منها، قال القص كل واحد يدي نصيبه منها، والبقية نقسمه سبعة سبعة سبعة، وانذروا بيناتنا القرعة واللي جاء فيه السبع راه يدي السبع، كنت سبع كذا سبع، ولا قال دير الرقم كما يديروا بعض الجهات، قال هات الرقم تاعك، الرقم تاعك في حال 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 هذا هو نصيب مثلا. أو بقر كذلك، البقر أيضا يجزئ عن سبعة من الناس أن يذبحوا بقرة ويشتركون فيها نعم بثمنها، ويشتركون كذلك كل واحد سبعها يقوم مقام شاة، وهذا إنما هو في الأضحية حتى في العقيقة لا يجوز، يقدر مثلا قال يتلقى واحد سبعة من الناس كلهم عندهم عقيقة في نفس اليوم، كلهم عندهم عقيقة في نفس اليوم، قال أرواح نجمعوا ونشروا شعير، لا. إذن بهيمة قلنا هي الإبل والبقر والغنم، الإبل على كل حال كذلك أذكر أن الإبل هنا المراد بها ما بلغ 5 سنوات هو الذي يسمى الثني منها، 5 سنوات بعير عنده 5 سنين، أو بقر عندها 2 سنين ثني. وأما الغنم الضأن منها يجزئ الجذع إن شاء الله في حديث سوف يذكر، والمعز صراحة الراجع أنه لا بد فيها من الثني، المعز لا بد فيها من الثني وهما أوفى سنة ودخل في الثني. وأما الضأن المعاج الخرفان هذا يكفي في ذلك إن شاء الله 6 شهور 7 شهور 8 شهور نعم يجزئ، وهو يعتبر جذع، جذع ليس ثني. ولكن إذا كان فيه عيب من هذه العيوب التي سوف تذكر في حديث البراء بن عازب، حتى ولو أتم هذا العدد من السنوات فإنه لا يجزئ لأنه عيب، عيب يسقط الإجزاء، وهي كما قال أربع لا تجوز في الضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، البين عورها ما هي العوراء؟ العوراء قلنا هي التي ذهب بصرها، لا ترى بأحد عينيه، عند العين اليمنى ولا العين اليسرى ما تشوف فيها، إذن هذه يقال عوراء. وطبعا العوراء إذا ربما بعضكم رأى شيء منها أعور تجد أكلها، على كل حال فيه ما فيه من العشوائية، يمكن تحسب باللي المكلة كان لم هذه اللي تشوف بها، وجهة الثانية عمرها ما شفتهاش، ممكن بس بلعشة تجد لأنها شايفة باللي المكلة كملت، لأن أكلت الجهة التي تكملت. إذن هذه الشاة العوراء لا تجوز ذبحها، وانتبهوا كذلك على أن هذه العيوب المذكورة هنا ليس المراد فقط هي وحدها، بل قيس عليها، قيس عليها ما بمعناها مساوي لها أو ما هو أولى منها ملحق بها، إما إلحاق مساوي بمساوي له أو إلحاق أولوية. فمثلا عندنا العوراء، العوراء ما هو أولى بها؟ العمياء. العوراء معنى التي لا تبصر إلا بعين واحدة، إذا العمياء التي عينيها من باب أولى، من باب أولى العمياء لا يجوز تضحية فيها. إذا قال العوراء البين، البين. وأما العوار الخفيف الذي هو يعتبر كأنه نقص بصر فقط، نقص بصر فقط، لا، البين قال صلى الله عليه وسلم الظاهر الواضح، والمريضة البين مرضها، مريضة شاك مريضة، ليس مرض الجرب فقط كما ربما قال بعض الفقهاء، مرض ربما في غالب أوقاتها يقعد جال الأكل موجود، ولكن لأجل مرضها تجدها متكاسلة عن أن تأخذ منه ما ربما يقوم به أو تقوم به صحتها. إذن فهذه تسمى مريضة ومرضها بين، وغالبا هذه الشاة لا تكون إلا هزيلة. قال والعرجاء البين ضلعها، العرجاء كاين شاة عرجاء، عرجاء معناها عندها في قدمها انكسار يجعل مشيتها لا يمكن أن تحصل منها سرعة، بحيث إذا تركتها في نقطة انطلاق مع أخواتها ثم ينطلقن جميعا ولو جعلها في الأمام سوف بالمشي سوف تتجعطر إلى الأخير، ثم تذهبون يذهبون وتتأخر عنهم كثيرا وتحتاج إلى مزيد عناية، هذه الراعي سوف يعاني منها، إما يتركها في المرعى ويجيب لها الأكل معها، وإما إذا كانت له السيارة يحملها أو يحملها كذلك، بل ربما كيف يتصرف، المهم سوف تتعبه لأن سوف تتخلى أو يتخلى عنها أخواتها ويذهبن وتبقى هي وراءه. إذن هذا هو هذا. وأما العرج السهل الذي لا يمنعها تبقى في آخر القافلة لكن لا تتخلى، تبقى في آخر القافلة، لا يمكن أن تكون في المقدم ولكن لا تتخلف، بحيث يذهبون عنها وتبقى هي في الأخير وبينه وبينه فارق، لا. إذن قال العرجاء البين ضلعها، ضلع بمعنى ما يجعلها اللي احنا نقول انها تضلع، هكذا يقول الناس تضلع بمعنى تتعارج في مشيتها. قال والكثيرة الرابع، الكثيرة التي لا تلقي، كثيرة هكذا وصفها، التي لا تلقي بمعنى ليس في عظمها النقي وهو البخ، معناها ما هي سمينة. إذا رأيت الشاة سمينة تجد في وسط عظمها مخ، المخ متى رأيته عندما يعني كل واحد من يعرف الشاة عندما تذبح وتؤكل كان بعض الناس يحرص على ذلك المخ اللي يكون وسط العظام ويفرده بمزيد اعتناء، رغم أنه قليل ولكنه يكون معبرا عن سمن الشاة. والشاة التي لا نقي فيها، هذا دليل على عدم سنة. يعني ربما قد يقول قائل كيف نعرف وهي لم تذبح بعد؟ لكن هذا يعرف على كل حال من خلال يعني هزالها، هزالها يدل على أن هذه لا نقي فيها وأنها ضعيفة جدا، وربما الشخص حتى وهو يذبحها يعني لا يجد، هذه أفضل أن يتركها ربما لمناسبة أخرى قادمة ونحو ذلك، وربما يستبدلها أو يشتري واحدة أخرى مكانها ونحو ذلك مما يفعل الناس في التدابير بهذا الباب. إذن هذه العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث، قلت كل ما بمعناه وما هو أشد من هذه العيوب له حكم هذه العيوب، فهذه العيوب لا تجزئ مع الأوفية. إذن العوراء، العوراء البين عورة، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، لا تنقي أي ليس فيها نقي. إذن هذا باتفاق الفقهاء أن هي ليست صحيحة إذا كانت في هذه العيوب، إذا كانت في هذه العيوب. وجمهور العلماء ألحقوا بالعوراء العمياء، العمياء، وأن كذلك الخفيف من العيوب لا أثر له، بقوله صلى الله عليه وسلم بين البين. وكذلك مقطوعة الرجل بالنسبة للعرجاء نقول كذلك أنها لا تجزئ، وهو قول الجمهور خلاف للظاهر الذين اقتصروا فقط على هذه الأربعة. وربما كذلك قلت بعض الفقهاء قص المرض قال على الجرب، هذا نقول تخصيص للعموم بلا دليل، قالوا بأن المرض من مراد به إنما هو الجرب وحده فقط. نعم، إذن هذه عيوب إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزئ. هذه المعلومات نحب لإخواننا الذين يجتهدون على الإتيان بالعمل المشروع متبعين في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون عندهم المعلومات يستصحبونها ويذاكرونها ويخرجون وهم مزودين بها إلى السوق، لا يخرجون فقط هكذا كما يخرج الكثير من السلف، تراه ربما يؤكد على بعض العيوب التي لم تنطق ويسهى عن هذه العيوب. بعض الناس يدخل إلى السوق، نعم، وهو يبقى ينظر في الذيل، الذيل ما علاقته؟ الذيل قد يكون طويل وقد يكون قصير، ورأينا هذا الكباش الإسترالي واحد العام ممكن لا يكاد أن يكون لها ذيل أصلا، عند ذيل قصير كأنه مقطوع، نعم، ولكن يجي الإنسان يستشرف العين ويستشرف الأذن، نعم، ويقلبها، نعم، من حيث نعم الأشياء التي مطلوبة شرعا، ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل سواء في ثمنها ونحو ذلك. على أنه أيضا يذكر بأن يعني الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بشيء ثمين ثمين فهو مأجور، مأجور. الناس الآن يشترون بعض الأشياء التافهة وبأثمان باهظة، هذه الإخوة الأضحية التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل يذبحها قربانا لربه عز وجل تقربا بها إليه، حتى وإن كانت ثمينة فيحتسب بثمنها الأجر عند الله تبارك وتعالى. ننتقل كذلك إلى حديث نحتاجه في هذه الأيام، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه والذي هو في صحيح مسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا مسنة، إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة من الإبل والبقر والغنم والماعز، والغنم ماعز هي من لها أسنان الثنايا، بمعنى هي الثني، والثني تقدم أن قلنا أنه من الإبل ما أوفى 5 سنين، ومن البقر ما أوفى 2 سنين، ومن الماعز ما أتم 1 سنة، وكذلك من الظأن ما أتم سنته. لا تذبح إلا مسنته. إذن بهذا الحديث يقال أن الشخص إذا وجد المسنة حتى من الظأن هو الأفضل له، لكن الفرق فقط أن الظأن تجزئ فيه الجذعة، لكن لا تجزئ الجذعة من الإبل ولا من البقر ولا من المعز. ولكن الجمهور من العلماء على أنه يجزئ الجذع من الظأن من غير أن يكون معلقا بعدم الوجدان، لحديث يوفي الجذع من الظأن ما توفي منه الثنية، ما توفي منه الثنية، يوفي الجذع من الظأن ما توفي منه الثنية. هنا سؤال كذلك نحب نتوقع فقط نحب الجواب عليه، أن بعض الناس يقول مثلا أنا عندي أخ نعم لا يسكن معي ولكن يحب أن يشترك في شات، يشترك معه في شات، واحد منهم ما عندهش ثمن، هما أخوين كل واحد يسكن في بيت، واحد ما عنده ثمن كاملا ينقصه قليلا، وآخر ما عنده الثمن ينقص الثمن، وإذا جمع ما بينهما يكون كأنه عندهما ثمن شات، فيريان مثلا أنهما ما عند هذا وما عند هذا يجمعان فيشتريان بالشات، وكل واحد يأخذ النصف مع أولاده كأنهم ضحوا بالفارقة. نقول الفارقة لا تجزئ، الاشتراك لا يكون في ما عدا الإبل والبقر لا يكون. إذن ولكن ماذا يفعلان؟ أحدهما يعطي أخيه مثلا، قال أنها تعاونك فقط على الضحية، نعاونك على أن تشتري ضحية من غير ما أنني أقول لك نستحق فيك نصف مبلغ، قال أعطيتني شيء هذا من فضله كل أحد لا بس، ولكن لا أستحق نصف مبلغ قدمت هذه إعانة ما دام أنا ما نشلحت مش لحق أن نعاونك. نعم إذا كان على هذا الوجه إن شاء الله فلا بأس، إذا كان على هذا الوجه فلا بأس. إذن أظنني أنني بهذا قد إن شاء الله يعني أهم ما ينبغي أن يكون عليه الواحد منا في هذه الأيام من الفقه المتعلق بهذه الأيام نفسها أو بالأضحية قد يعني تطرقت إليه في خلال أو من خلال هذه الأحاديث التي اخترتها من بلوغ المرأة، وما بقي منها مما يتعلق بالذبح وكيفية الذبح وتقسيم الأضحية ووقت الذبح وصلاة العيد وذلك، نتركه إن شاء الله إلى ما يكون قريبا جدا من العاشر، وليس لنا أمامنا تقريبا إلا الجمعة القادمة إن شاء الله. وكذلك لعل بعض الأسئلة التي سوف أجدها منكم يكون فيها ممكن جدا تتميم لما ينبغي ذكره هنا. نعم، قال في السؤال هل يمكن القول أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو رجل خرج للجهاد في سبيل الله بماله ونفسه ولم يرجع شيء استفاد من استثناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يمكن أن يقال هذا، أن هذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنه إلا هو وأضاف إليه قيده إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، لكن دائما خذ بالاعتبار أن العمل الذي يكون مفضل هكذا على الإطلاق يأتي ما يجعله مفضولا، من ذلك مثلا أن القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل، لا يجوز قراءته في السجود ولا في الركوع، فيكون السجود والركوع فيه أفضل شيء فيه هو التسبيح والتحميد. وبعد الأذان كذلك هناك دعاء يقال لا أفضل من ذلك الدعاء، وهكذا. يقول من يعمل في الحر الشديد ويشق عليه الصوم، فهل أفضل له الجمع بين الصوم والذكر وغيرها من العبادات في العشر، أم أنه يكثر من الذكر ومن الصلاة والعبادات التي يطيقها ويترك الصوم لمشقته عليه وبارك الله فيه؟ بكل حال الصوم فيه مشقة، من مشاقه أنه الإنسان يترك الأكل والشرب، ويشق على الإنسان طبعا أن يترك عوائده التي أجفها من الأكل والشرب ونحو ذلك. الصوم في نفسه عبادة فيها ما فيها من المشقة، وهذه المشقة معها أيضا وفرة في الأجر، فالذي يصوم لا يترك الصوم بالكل، ولكنه يصوم بالقدر الذي ربما لا يجعل طاقته يعني تبقى، فقط ربما لا يستطيع أن يفعل مع الصوم شيء آخر، ربما حتى الخروج إلى الصلاة يعني يقول يترخص ويقول لا أستطيع الخروج، بل ولا يقرأ قرآنا، وإنما فطيلة يومه الذي هو صائم فيه مسرود هكذا نائم، وينتظر بشغف متى يأتي وقت الغروب، ويكون هذا فقط هو عمله. يعني أقول على كل حال الصائم في يوم صومه تجنب الخروج في الأيام هذه التي نحن فيها أيام حارة شديدة جدا، وذلك يستطيع الصائم إذا اجتهد في أن يبقى في بيته، يستطيع أن يصوم ويصلي إن شاء الله في الوقت، وكذلك يأتي بالنوافل الأعمال، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. يقول ما هو حد المستطيع لكي تكون الأضحية واجبة في حقه لمن يعتقد وجوبه؟ المستطيع على كل حال لا أظنه يخفى حاله من الشخص الذي عنده مال كاف لشراء أضحية ويبقى له فضلة من المال يقوم بها بشؤونه اليومية في بيته، أقول هذا مستطيع، وليس عليه دين ربما بعد يوم العيد بيومين أو ثلاثة سوف يدق بابه صاحب الدين يقول له أعطني مالي الذي تواعدنا على أن ترده في الأسبوع الأول بعد يوم العيد. هذا نقول أنه مستطيع، شخص عنده المبلغ حاط تحته 3 مليون ونص حطها بجهة، هذه لا كلام فيها، حتى أهله يظنون بأنه يعني ما عنده هذا المبلغ، وشؤونه اليومية تقضي، يفطر ويتغدى ويتعشى ويتقهوى ونحو ذلك مما يفعله على كل حال من الأشياء التي يحتاجها في سائر أيامه، وعنده مع هذا كله عنده 3 مليون ونص. هذه 3 مليون ونص نقول انه مستطيع، يستطيع ان ياخذها ويذهب الى السوق ويجد شاة ربما يرجع بعد ذلك مليون زائد يقضي به سائر حاجياته الاخرى، هذا مستطيع. وليست كذلك عليه ديون، قلنا هذه الديون ممكن بعد يوم او يومين ياتي صاحب الدين ويقول له فلان اين ما توعد عليه من التسديد في هذه الايام، ليس من هذا. يقول: هل عدم الأخذ من الشعر والبشرة خاص بالذي ينحر أو المكلف بالأضحية؟ أو المكلف بالأضحية، لأن هناك بعض الآباء يشترون الأضحية، وأما النحر يكون من غيرهم وبارك الله. أقول: النحر خاص بالمضحي، ولو لم يكن هو الذي يضحي، بمعنى رب البيت أب هو الذي يشتري الأضحية، يشتريها، لا أقصد أنه هو الذي يمشي للسوق ولا بد يمشي للسوق، قد يوكل، يعطي الواحد المال قال لها تروح تشتري أضحية، وعندما تجيبها حطها في الدار، عندما يصلي بالأضحى يقول لواحد كذلك من ولاده ولا طفل آخر خارج البيت يقول له تعالى ضحي لي في ذلك اليوم وقم لي بكل أعمال. المضحي هنا هو هذا الرجل الذي كان يأمر ويأمر ويأمر، هذا قال هو المضحي، هذا يمسك عن شعره، وربما تكون امرأة ما هي اللي تمشي السوق، ما تعرف تشتري، ما عندها علاقة، ولكنها تختار شخصا تعرف بأنه يستطيع ويجيب لها شات، عندما يجيب لها الشات كذلك ما يذبحها، يذبحها واحد آخر وتأمره بما يفعل فيفعل، فتكون المضحي هو هذه المرأة. إذن فهي تترك من شعرها وبشرها، ويترك كذلك من شعرها وبشره من هو تحتها من أولادها هل يجوز التضحية بالشاة التي فيها ندبة من أطع من أثر اللقاح؟ ندبة، ما فهمت معنى ندبة. ها؟ ندبة هي لفظ. لفظ يبقى لفظ، هي عبارة عن انتفاخ الحد، يكون قد يكون ليس بسبب اللقاح. ها؟ ندبة هي لفظ، لفظ واحد عبارة عن انتفاخ يكون في بني آدم ويكون في الشمس، لكن هي في حقها عبارة عن ندبة، في حقها صعب، لا ندبة ماذا يريد؟ يقول: هل يعتبر الكبش الناطح للغنم وللصوق حائط مع العلم أنه يأكل ويشرب على العادة؟ السؤال: هل يعتبر هذا الناطح نوعا من الجنون يجتنب للأضحية؟ وهل يجوز بيعه بأبخس الأثمان لجزار ويبيعه كأنه لحم جيد دون أن يبين عيبه للناس؟ وإذا ثبت بأنه مجنون، ليس الجنون أنا نريد به أن يقوم بأعمال ليست من عادة أمثاله، لأن هناك بعض الحيوانات ترى فيها شيء نقول نحن بتعبير البشري يعني الإنسي نقول إن هذا جنون، أنت ترى الشاة هكذا تلعب وتلعب لعب وترتفع في السماء وكذا وتفعل أعمال، لو فعلها إنسان لقلتها مجنون، لكن هل تقول الإنسان بأن الشاة مجنونة؟ لا، لكن إذا تصورنا أن هناك جنون في الشاة، ما معنى جنون؟ الجنون معنى أن يفعل أفعال العقلاء، وأي فعل العقلاء هي الروح مجنونة أصلا، الشاة لا عقل لها، إذا الجنون هنا معناها أن تفعل أفعالا ممكن جدا للإنسان بتقييمه لها يقول هذه جنون، وإن حق نحن نرى الماعز يفعل حركات النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالنسبة لبعير ندى قال صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب فأخرج سهم من كناته ورماه به فعقره وأقعده الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أنا فيها واحد طبيعة وحشية من حين لآخر تنزغ هذه الطبيعة فتتحرك حركة ربما احنا ما فيها هذه، هكذا نقول. معليش نقول جنون، ولكن ليس الذي هو مرض كأنه شيء في أعصابها في كذا هو الذي جعلها مجنونة. ما معنى جنون في الشخص؟ إذن ولكن إذا تصورنا أن هناك مثلا كبشا ينطح إلى هذه الدرجة، الكبش معروف أن الذي له قرون فأنه يشعر بأنه بقرون هذا عنده نوع قوة فيستعملها بالنطاح، بل تراه يقدمها ليؤذي بها يعني غيره، وتراه ينطح نعم، بل ربما هذا هو الذي يجعل الجو يخلو له وحده فيأكل بنهمه، وربما كذلك لا يتعب معه يأكل شيء، وقد يكون هذا سبب للسملة لاسمه هو. إذن قلت لكم على افتراض أن هناك جنون في الحيوانات، جنون بسبب ممكن دواء ناوله إياه ولا تناول نبتة، هناك بعض النباتات التي إذا أكلها الحيوان الجنون الذي هو قلنا يصير له حال، على كل حال يتخبط يصير ينطح ولا يتخبط هكذا في حاله وذلك، فيصيبه شيء هكذا في دورته الدموية وذلك، فإذا تركه ربما أيام أجل أن يغير الأكل هذا هو دواءه إن شاء الله. يقول ما حكم الشاة التي تعرضت لكسر في الرجل وهذا الكسر يظهر؟ طبعا هذا الكسر سوف يجعلها عرجاء وبينة العرج، فهي من ذوات العيوب الأربعة، كسر يظهر أن هذا الكسر إذا كان في القدم هي تعتبر من العيوب الأربعة التي تمنع الإجزاء. يقول هل الذي عليه دين لم يسجله إن تأخر بل تأخر في تسديده هل يجوز له أن يقترض للأضحية لكي يضحي؟ على كل حال كل واحد منا يعرف حال الديون، منا من عنده ديون، عنده ديون، بل ربما أقول أكثر الناس اليوم عندهم ديون، لا يكاد إنسان لو له دين لا يقل أن تجد شخصا اليوم هذا وليس عليه دين، لكن كل واحد يعلم التزاماته في تسديد الديون، هل مثلا عندي موعد الأسبوع فقط بعد العيد أن أسدد دين هكذا كتبت معه، وبعد أسبوع من أين لي أن أحصل على الدين الذي يبلغه ممكن 5 ملايين سنتيم، وأنا سوف أشتري شاة 3 ملايين، ومن المفروض أن يكون بعد أسبوع من العيد يكون موجد مبلغ على 5 ملايين، هذا في حقه لا ينصح بأن يستدين للأضحية، ولكن إذا علم بأن عنده السداد ويستطيع أن يسدد نعم، وعنده أمامه كذلك فرص يدخله من المال، فهذا إن شاء الله إذا هو استدان وضحى فلا بأس. يقول هل تجمع العقيقة مع الأضحية في ذبيحة واحدة أو أي أولى في أيام العيد؟ شخص مثلا عنده عقيقة وعنده أضحية، عنده عقيقة وعنده كذلك أضحية، إذا اجتمع له في يوم واحد فإنه يعق عن ولده الأضحية. قلنا هناك قول ذهب إلى الجمهور أنها سنة وليست واجبة، سنة بمعنى أنها يعني ليس المطالبة بها إنما هي على وجه الاستحباب والندبية، بينما العقيقة واجبة، واجبة باتفاق أهل العلم، كل غلام مرتهن بعقيقته وهي متعلقة بالذمة تبقى في ذمته كأنها دين، بخلاف الأضحية إذا جاء يومها ولم يستطع فإنها ذهبت وسقطت بعدم الاستطاعة. يقول يقول إذا أهدي للشخص شاة أو ما هو في قيمتها نقدا قصد شراء أضحيته وعليه دين، فما الأولى؟ شيخنا بارك الله فيكم، في التضحية بهذا المهدي أو سداد الدين؟ إذا الشخص قال له اشتري بهذا المبلغ أضحيتك وأعطاه مبلغ واضح فيه أنه كأنه أعطاه مبلغ محدد كأنه مبلغ لشراء الأضحية، فهذا صراحة ليس له أن يتصرف أي تصرف آخر إلا اشتري بأضحية. الذي يظهر أن هذا الشخص المحسن كان يريد أن يشتري أحمر، يشتري مثلا 10 خرفان ويدور بها على الذين يستحقونها، يعطيها هكذا تحروف، ولكنه قال ربما الناس يختلفون، بعضهم ربما يبغي يشتري حروف من كذا من كذا وكذا إلى آخره أشياء، فقال نعطيهم مبلغ وهم يذهبون إلى السوق ويشترون ربما ما يعجبهم من أضحية ونحو ذلك. فالذي أعطاك المبلغ كأنما أعطاك مبلغ شاة لتشتريها فقط ولا تتصرف فيها أكثر من التصرف. يقول هل الخروف مقطوع القرن يعد عيبا فيه؟ مقطوع القرن، وكل حال مقطوع القرن نقصد هنا مكسور، مكسور القرن، من أين كسر قرنه؟ هل هو من أصله يدمي أو لا يدمي، أم أنه فقط سقط منه، ربما سقط منه يعني شيء؟ أم أنه سقط منه شيء فقط؟ كونه سقط منه شيء لا يكاد يخلو منه قرن، لا يكاد أن يخلو منه قرن. القرن صاحبه اللي هو الخوف هذا عاش به عامين ربما، وربما 3 سنوات، مستحيل أن يبقى القرن هكذا لم يمسه شيء، مستحيل، لا تكاد، قرنا بقي كأنه ولد به 7 أيام أو 4 أيام، وقرن منتصب. هذه شاة تعيش وسط من الشياه ولها أحوال مختلفة، مستحيل يبقى القرن على كذا على كذا لم يمس بأي حال، هذا تقريبا يكون مستحيل، ولا بد للقرن أيضا أن يكون معرض لأن ينكسر منه طرف أو جزء أو نحو ذلك. لكن إذا استؤصل من أصله هذا يعتبر عيب، عيب نعم، لكن هل هو من العيوب غير مجزئة أم لا؟ الصحيح أنه ليس من العيوب التي تفيت الإجزاء بمعنى خلاص تحت، ولكنه عيب، أم عيب، سيما والشاة لها قرنان، قرن منها واقف قائم والآخر مكسورة، مكسور نعم. وأما إذا كان يدمي فذهب الحمار إلى أن هذه الطيرة، إذا كان يدمي معناه يخرج من الدم، قرن يخرج من الدم، هذا مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العيوب 4 المريضة يبين مرضها، وجمهور العلماء على أنه في حقها إذا لم يكن يدمي أو يدمي ليس من العيوب التي تمنع الإجزاء، فالقرن إذا وجد فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين منها فيه القرون، وقلنا أن الكبش الذي فيه قرون كأن حظه في المرأة من حيث الأكل يكون أكثر من غيره، لأنه هو ربما مع باقي الغنم تراه كأنما يستحوذ على الأكل كله ويقضي حاجته ربما قبلها ويزاحم غيره ويدفعه إلى آخره، فيكون هذا موفر له شيء من السمنة. إذن فإذا انكسر القرن إن شاء الله فلا يضر من حيث الإجزاء، لكنه من حيث الأفضلية والأحسنية تفوت، وأقول كذلك كلام من حيث الأفضلية صراحة يعني لو أننا وجدنا مثلا غنم فيها الصفات التي في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لكان جيد الإنسان يتتبع هذه الصفات لو وجدت، ولكن الآن مفقودة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء أملحين، أملح بن أبيض، أقرنين يطعان في سواد ويبركان في سواد وينظران في سواد. إذن يطعان في سواد وأنا في قوائم رجليهم يعني أسود والباقي أبيض، وحجر عينيهما كذلك أبيض أسود، وهكذا كذلك صدرهما أسود والبقية معناها أبيض. هذا الكبش بهذه الصفات يعني عزيز أن تجد مثله، ولكن لو وجد نحن نتتبع الصفات المستحسنة المستحسنة، ولا شك يحصل بذلك من تزكية النفس، لأن الذي تتبعه والذي أنت مغرم بمشابهته هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. تركت ما ربما تشتهي نفسك وما تهواه أنت، وإنما تريد أن تتبع الصفات التي وجدت في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت لكن لم توجد فهناك يعني الصفات التي هي مجرد كون الأضحية خالية من العيوب، خالية من العيوب، والعيوب كما قلنا هي الأربعة وما فيناها أو ما هو أشد منها، ما هو أشد منها. بل ربما إذا تتبع ستجد أن أكثرها له علاقة بالسنة وطيبوبة اللحم، هكذا العوراء البين عوراء، والعجفاء الكثيرة التي لا تسوقي، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، كل هذه ربما يكون نصيبها وحظها من المشاركة في الأكل يكون ضعيفا ضحيلا. نعم عليه يكثر أن تكون الأربعة هزيلة. معليش هناك سؤال في الزوم صاحب محمد العربي، وأما إبراهيم بن إزغمان فقد أجبنا له عن سؤال محمد العربي. تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام. تفضل
الشيخ. لا تفضلت الله يبارك فيك. ثلاث أسئلة ما تكون خارجة علينا عن الموضوع،
إذا خرجت علينا عن الموضوع فقر اتركها لخارج لخارج
خلاص. لا لا
وفينا امرها ان شاء الله. اذا انت عند هذا الموضوع القادم قلت نكون قد اقتربنا من عيد الاضحى، خص وكذلك لبعض المسائل تتعلق بالاضحيه وصلة اليدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن في ظني أننا أتينا على كل الشبهات التي في كتاب المعيد وهي عددها 9 شبهات عددها 9 مع ما كان من التداخل في شبهتين وهما قصة الضرير وقصة عثمان بن حنيف. هذه الشبهات قلت التي على كل حال ليست هي كل الشبهات الموجودة في الباب، معها شبهات أخرى، معها شبهات أخرى. هذه الشبهات كذلك التي ربما إن شاء الله تأتي المناسبة للتعرض لها والإجابة عنها، لكن لا بد للواحد منا الذي يريد أن يحافظ على ما شرح الله له صدره من التوحيد ودين الإسلام أن يكون أو أن يتمم معارفه بأن يقف على هذه الشبهات ويعرف الجواب عنها، لأنه ممكن إذا تمكنت منه استحكمت فإنها سوف تربكه فيما عنده من هذا الذي كنا نذكره بأدلته. لا بأس من التذكير على كل حال بها بعناوينها فقط، عناوين تلك الشبهات. أولها ذكرناه أو أولها ذكرا ومشهور كذلك هو حديث توسل آدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن كذلك القصة ضعيفة، وهكذا كذلك كل ما يستند إليه تجد أولا أنه ليس من العلم المثبت بطريق الدليل الصحيح. ثم ثانيا قصة الضرير وهي التي في سنة الترمذي بسند حسن أو ضعيف عند بعض العلم، ربما كان تحسينه أولى. ومعها كذلك قصة عثمان بن حنيف الرجل الذي كان يتردد على عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فلم يتمكن منها ولم ينتفت لعثمان إلا بعد أن استعمل ذلك التوسل غير المشروع والذي فيه توسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثالثا دعاء الخروج من المسجد مروي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من خرج من بيته إلى الصلاة وقال اللهم إني أسألك بحق السائلين، هذا محل الشاهد عندهم، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي. الحمد لله هذا الدعاء أولا قلنا أنه ليس متداول، وربما إذا سألت واحد من الناس قل هل هذا تقول إذا أردت أن تخرج المسجد ربما لا يكون، إذن فهو لا يذكر إلا عند الكلام على شبهاته. دعاء الخروج من المسجد المشهور وغير هذا، وهذا حتى على فرض صحته، أي نسلم جدلا أنه صحيح، فإن حق السائلين ليس هو الحق الذي ربما قد يتبادر إلى أذهاننا، وإنما هو حق حقه الله عز وجل على نفسه والتزمه هو سبحانه وتعالى يخلف الميعاد، كقوله عز وجل كان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فحقهم عليه صفة من صفاته تبارك أنه يجيب دعاءه وأنه يثيبه، إذن فآل الأمر إلى التوسل بصفاته سبحانه. ثم أيضا حديث فاطمة بنت أسد الذي فيه أن فاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى قبرها وجهل هذا الدعاء: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيها والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. إذن فهذا الدعاء كذلك قلنا عنه أنه ضعيف، ضعيف نعم. فوآفته من يسمى روح بن صلاح، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فليس حجة ولا يصلح أن يحتج بحديث في إسناده روح بن صلاح. خامسا حديث عثمان بن غزوان، وهو أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا نراه وقد جرب ذلك. وهذا كذلك أيضا لما كان من طريق أحمد بن يحيى الصوفي، حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن علي عن عتبة عن غزوان مرفوعا، قال الحافظ في نتائج الأفكار أنه حديث إسناده منقطع، حديث إسناده منقطع وفيه علل أخرى غير انقطاع، فيه علل أخرى غير الانقطاع. كذلك ما هو معدود عندهم من الأدلة أيضا ويحتسبونه كأنه دليل، قصة أبو جعفر المنصور، قصة أبي جعفر المنصور أنه في حجة من حجاته التقى مع مالك بن أنس وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أبو جعفر المنصور تردد هل يدعو وهو مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مستقبل الكعبة، وكأنه سأل مالك رحمه الله، سأل مالك أن ماذا يفعل، فمالك رحمه الله أجابه بإجابة كأنها تتضمن نكيرا، نكيرا نعم، قال: وما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله من كلام مالك كما ذكروا، واستشفع به يشفعه الله فيك يوم القيامة. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه القصة كذلك أيضا في إسنادها محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي وهو أيضا ضعيف، والظاهر أنه لم يلتقي لأبي جعفر المنصور ولا بمالك بن أنس رحمه الله، حسب ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالتواريخ، تواريخ الوفاة والتاريخ، فإنه لم يلتقي به. ثم أيضا قصة العتبي مشهورة، هذه قصة العتبي ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير، وهو عندما ذكرها كأنه ذكرها يعني ربما تساهل نعم أو ذهل عن ما كان يلتزمه من أنه لا يورد في كتابه إلا ما صح، لكن هذه الآثار ربما يعني يصعب التحقيق فيها. إن هذا العتبي الذي كان جالس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أعرابي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم وهذا كل حال أجبنا عليه من جهة المتن والسند. أما من جهة متنه في الآية كل حال السياق إنما هو في المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وظلم النفس إنما هو بالمعصية بفعل شرك بالله عز وجل، هذا هو ظلم النفس. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، طبعا في الحياة، واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر من طلب له المغفرة من الله، طلب لهم المغفرة من الله تبارك، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن إذا فعلوا هذا فهذا هو الذي ذكر الله عز وجل من جزائه. ولكنها مع ذلك القصة هدرت نعم في سياق الاحتجاج على التوسل وغير المشروع أي ذوات الصالحين والأولياء. إذن هذا تقريبا جملة ما ذكرته من هذه الشبهات في هذه الرسالة التي ربما كثير منكم أظن والحمد لله عنده نسخة منها، والذي لم تحصل له نسخة منها إن شاء الله فإننا بصدد إعداد طبعة جديدة يكون فيها زيادة إجابة عن الشبهات الأخرى، نعم، فإن إن شاء الله سوف تعين حقيقة على الإجابة عن الشبهات المتداولة في أوساط الناس. إذن سوف ننصرف اليوم إلى كذلك درس له علاقة بهذه الأيام التي نحن نستقبله، هذه الأيام الفاضلة لا نحب أن نتجاوزها دون أن نتكلم عليها من ناحية الشرع والفقه، وما يلزم المسلم في أيامها وهي أيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة وهي أيام فاضلة، ودائما مطلوب منا جميعا إن هذه الأيام الفاضلة أن نرعى لها حقها ونتحراها، ويذكر بعضنا بعضا بها، فيكون ذلك من باب النصيحة للمسلمين أن يستغلوها أحسن استغلال، لأنها مواسم خير لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز هكذا كسائر الأيام. الأيام العشر من ذي الحجة، من ذي الحجة الشهر الذي يحتمل أن يكون أول يوم منه يوم الأحد هذا القادم، نعم، وهي أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام، ما هنا نافية، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشرة ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح، وهذه الجملة تفيد أن العمل الصالح مفضل على نفسه باعتبار وقوعه في ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، وباعتبار وقوعه في خارج عشر ذي الحجة. العمل الصالح مفضل على نفسه، العمل الصالح مفضل على العمل الصالح، لكن هذا التفضيل باعتبار وقوعه في عشر ذي الحجة أو وقوعه خارجها، وهو في عشر ذي الحجة نفس العمل الصالح أفضل منه لو وقع في غيره، بمعنى الصلاة في عشر ذي الحجة أفضل منها في مثلا غيرها من شهور أو غيرها حتى من نفس ذي الحجة في آخره العشر الثانية والثالثة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، يعني الأحب تعتبر أو يلزم منها الأفضل، أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قلت هذا الشهر الذي أمامنا، نحن اليوم في 29 من ذي القعدة، يوم 29 من ذي القعدة، إذن بقي من ذي القعدة إما يوم واحد وهو هذا اليوم الذي نحن فيه، ويحتمل أن يكون غدا السبت من ذي الحجة، ويحتمل أن يكون ذي الحجة أول يوم فيه يوم أحد. على كل تقديرين نحن أمامنا ذي الحجة يفصلنا عنه إما يوم أو أقل. إذن قلت مطلوب منا أن نحرص على هذا الموسم من مواسم الخير، ونجتهد في أن نعتني به ونرعى له حقوقه وما ينبغي أن يفعل فيه من أعمال. هذا الحديث هو عمدة كل من تكلم، وهو حديث واضح شامل، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة، قيل ولا الجهاد في سبيل الله. معنى الصحابة الغمام كأنهم لما رأوا هذا الإطلاق وهذا العموم والشمول طرحوا سؤالا وارد في أذهانهم، حتى الجهاد، يعني حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وهو عمل عظيم، حتى الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد، معنى حتى الجهاد كذلك إذا كان واقعا في غير عشر ذي الحجة وقع عمل صالح مفضول في عشر ذي الحجة، فإن هذا العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد الذي يكون في غير عشر ذي الحجة. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء. عن هذا قفاض. إذن الشيء قد يكون فاضلا، أو عفوا قد يكون مفضولا، مفضولا بمعنى في سائر الأيام مفضولا بالنسبة لغيره، لكنه إذا وقع في هذه العشر يصير فاضلا على غيره إذا وقع في غيره. بمعنى مثلا لو أن إنسان كان يصوم في غير عشر ذي الحجة، الصوم عبادة، إذا قلنا الصوم بالنسبة لي مثلا عمل من أعمال الصالحة الأخرى كالصدقة ونحو ذلك نقول الصوم أفضل منه، لأن الصوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ولكن الصوم إذا وقع أو الصدقة إذا وقعت في عشر ذي الحجة تكون أفضل من الصوم إذا وقع في غير عشر ذي الحجة. هذا هو الذي يفيد الحديث، ما من أيام أحب إلى الله في العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، هذه الأيام التي أمامنا أيام عظيمة، أيام كبيرة، ينبغي للحريص على مرضاة الله عز وجل وأن ينال من الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل، أن يجتهد فيها وأن يحرص على الخير فيها بأعمال الطاعات المختلفة، الحمد لله المختلفة، رغم أن الفصل حر شديد، يستطيع الواحد أن يصوم ويلتزم بيته ويقرأ القرآن الكريم ويحضر الصلاة في جماعة ويتصدق ويعمل من أعمال البر كثيرة جدا ويشتغل فيها بأعمال صالحة، ويكون هكذا كأنه في هذه الأيام يتشاغل بها في أيامها جميعا من أول يوم إلى يوم العاشر منها. هذه كلها أيام فاضلة، فيها التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم يتجلى الله عز وجل لأهل عرفات فيه، ويوم ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر من هذا اليوم عندما يرى الناس في عرفات. في هذه العشر فيها التاسع من ذي الحجة، فيها التكبير والتحميد والتهليل، الإنسان يكبر ويحمد الله عز وجل، وهي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، الفجر وليال عشر. فهذه أيام فاضلة، حتى أن بعض أهل العلم فاضل بينها وبين عشر العشر الأخيرة من رمضان، فقالوا أن هذه العشر أفضل من العشر الأخيرة في رمضان، أو أن أيامها أفضل من العشر الليالي في رمضان، ولأن العشر في رمضان إنما هي مرادة لأجل إدراك ليلة هي ليلة القدر، ليست مرادة كل ليلة وحدها، لكن الأيام كلها أيام كلها فاضلة، ليس فاضلة باعتبار يوم منها يتحرى أو كلها فاضلة. إذن أقول لعل هذا إن شاء الله كاف في تحريك همم كل من يريد أن يجتهد فيها، وهي أيام معدودة محصورة ربما تمضي في ظرف زمني وجيز جدا لا يشعر به أحدنا، حتى يجد نفسها نحن نتكلم الآن أنها لم تدخل، وسوف ربما يوم ما نذكر في نهايتها بأنها قد اكتملت ولا تستطيعون أن تدركوا هذه الأيام كيف مرت وكيف انقضت. نعم، ولذلك السعيد من وفقه الله عز وجل للعمل فيها وقبول العمل فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة فيها وأن ييسرها لنا. نعم، الأمر الثاني كذلك الذي يريد الحديث فيه وهو أيضا ليس ببعيد عن ما كنا فيه، أن أريد أن أذكر إخواني بأن أيضا مما يتقرب إلى الله عز وجل به فيها هو الأضحية، مما يتقرب العبد إلى الله عز وجل به في هذه العشر أن يذبح يوم العاشر من ذي الحجة أضحية يتقرب بها إلى مولاه إلى ربه عز وجل، طيبة بها نفسه محتسبا بها الأجر عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى منكم، قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال عز وجل فصل لربك وانحر. هذا الذي بين أيدينا أيها الإخوة من هذا اليوم الذي ربما كذلك الاستعداد له يكون من اليوم، لأن كثير منا ممكن غدا أو بعد غد أو في اليوم السابع أو الثامن يذهب إلى مرعى الغنم أو الغنم ويشتري منها ما تيسر من هذه الأضحية التي يريد أن يضحها. أريد أن أذكر إخواني أولا بالسنة، كثير منا ربما اليوم تركه، وقد يكون تركها له سبب معقول، كان السلف رضوان الله عليهم يستسمنون الأضحى، يستسمنونها بمعنى أنهم يعني يستعدون بها لهذا اليوم ويحتسبون بالاستسمان، بمعنى يهيئونها ويعدونها ويعطونها ربما من الأكل ما يجعلها إذا كان ذلك اليوم سمينة فيتقربون بشيء عن محبوب إلى الله تبارك، كانوا يستسمنون الأضحى. أقلت هذه السنة اليوم اختفت، أصلا الواحد يخرج ثلاث أيام أربع أيام أو يومين قبل يوم الأضحى إلى السوق يعني يشتري بحسب ما أعد لذلك الشراء من الثمن ما تيسر من أضحية. وأقول كذلك من السنن التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها أن من أراد أن يضحي فليكف عن شعره وبشره، عن شعره وبشره، بمعنى يترك أن يتعرض لشعر جسمه المأذون في الأخذ منه، المأذون في الأخذ منه كشعر رأسه مثلا أو شعر شاربه أو شعر عانته، ولا يأخذ كذلك من أظفاره أيضا إذا أراد أن يفعل ذلك فله اليوم مثلا، يستطيع أن يقص من أظفاره، فإذا دخلت هذا العصر يكف عن الظهر حتى يضحي. إذن أحببت أن أنبه أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، يمسك بمعنى إذا دخل فليتشبه بالحاج، لأن الحاج إذا أحرم بالحج في هذه الأيام أو عفوا اليوم الثامن هذا هو الذي يكون عليه من الحال، فالذي لم يتيسر له الحج فهو في بلده يقوم بأعمال تجعله مشاركا للحاج في بعض الأجر وهو في بيته. نعم، من ذلك هذه السنة التي ربما كثير من عوام المسلمين يجهلونها. إذن قلت هي أن يمسك عن شعره وبشره إذا أراد، وأما إذا كان ليس في نيته أن يضحي فلا شعر. نعم، ثم أيضا من عين أضحيته، كان بعض الناس اللي في داره عنده الحمد لله شيه وعين أضحيته منها، قال هذه اللي بغى نضحي بها ممكن عينها من منذ زمن، عينها على أساس قال هذه أريد أن أضحي، ربما علم بذلك أهل بيته كله، هذا التعيين في حق تصير به الأضحية كأنها في حكم الموقوف أو في حكم من نذره، لا يتصرف فيه بعد ذلك ببيع أو إهداء أو نحو ذلك إلا أن يبيعها ليشتري ما هو أفضل منه، وإذا لحقه عيب وكان ذلك العيب أيضا من العيوب التي سوف نتكلم عليها أنها لا تجزئ، فلا بد أن يأتي بأضحية أخرى مكانها بهذا التعيين. نعم، ثم أيضا حكم مهم جدا أحب أن أتعرض له، نعم، وهو أن الشاة تكفي عن أهل البيت، كان بعض الناس يسألون يقولوا مثلا نحن نسكن أربع إخوة ولا خمسة نسكن في دار واحدة وكلنا قادر على أن يضحي أو على الأقل بعضنا قادر على أن، هل لا بد لنا أن يشتري كل واحد الضحية أم لا؟ ما داموا على كل حال كلهم يجتمعون على مائدة واحدة ويأكلون من قدر واحد في البيت فهذا لا يضرهم أن يضحوا بأضحية بشاة واحدة تكفي أهل البيت كله، لكن إذا تفرقوا في البيوت كل واحد عنده يعني اقتصاد البيت وحده عنده قدر وحده وعنده كذلك مداخل ومصاريف ونحو ذلك، لكن ممكن جدا عادة في يوم العيد أن يلتقوا في بيت أبيهم، كل واحد ممكن جدا يجيب الأضحية نتاعته ويضحي في بيت أباه فقط هذا كذا التزمها، هذا في حق إنما هم أهل البيت أهل البيوت مختلفة وكل واحد يشتري له أضحيته إذا كان مستطيعا، إذا كان مستطيعا. نعم، ثم ننطلق بعد ذلك إلى أحاديث من باب الأضاحي من بلوغ المرام، أختار أحاديث تناسب هذا اليوم لأننا في حق هناك أحاديث في نفس الباب يؤخرها إلى الجمعة القادمة تتعلق بالعيد وصلاة العيد والذبح والحلال والشاة. إذن أول حديث أختاره هو حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث الذي سمعتموه رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة وقفه، رجح الأئمة وقفه بمعنى أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن ربما بعضهم قد يكون أعطاه حكم الرفع، لأن هذا الكلام فيه ما فيه من التهديد لا يصلح إلا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، فله حكم الرفع. وهذا يستند إليه في أن الأضحية على قول من ذهب إلى أنها واجبة على القادر، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية مع الإمام أحمد، وذهب إليه بعض المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأضحية على القادر واجبة، معناها من كان مقتدرا على شرائها وأن يضحي فواجب عليه أن يضحي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة، والمقصود بالسعة معناها بسط الله له تبارك وتعالى في الرزق وأمده فيه، فإن من شكر نعمة الله تبارك وتعالى أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالذبح في هذا اليوم، ويشتري له أضحية. ثم أيضا حديث آخر، وذهب على كل حال جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة، إلى أن الأضحية سنة، روى ذلك عن بعض الصحابة وعن غيرهم. نعم، ربما استدلوا بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره. قال وأراد، تمسكوا بهذه العبارة وقالوا كلمة أراد تشعر بأن الأمر منوط بإرادة الفاعل، الواجب ليس كذلك، الواجب ليس راجع، وليس الأمر فيه إلى اختيار المكلف، بل هو واجب من غير اعتبار إرادته. استند إلى هذا. وبحق كذلك هناك مناقشات هذا الجواب لا يصلح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تلقي، والكثيرة التي لا تلقي. إذن هذا الكلام يقال سيما لمن في هذه الأيام يخرج. وهذا هو الذي نحب لإخواننا على كل حال، لأن اليوم الأخير أو اليوم ما قبل الأخير من هذه العشر، يوم التاسع، بعض الناس قال يوم التاسع، ليلة الأضحية يخرج، ولا يخرج كذلك يوم الثامن أو يوم السابع، يخرج في هذه الأيام، ويكون كأنه صراحة قد يكون في أحيان مجازفات، لأنه كثير ما نسمع من حين لآخر بعض الحيات قال هو كيفوز الأضحية، وكل الناس يشتركون في حيلة اشتعلها بعض يعني تجار غنم. نعم، في تلك أيام فكل الناس عانوا منها، نسمع في بعض السنوات أنه قال كل الذين اشتروا يوم التاسع عندما ذبحوا اللحم وجدوا أخضر وكذا وكذلك، لما يذكرون هنا. فجيد الإنسان كل حال ما دام في متسع من حاله قد يتبين له حال أضحيته في هذه الأيام، فليبادر إلى شرائها. فإذا أراد أن يشتريها فمطلوب منه أن ينظر بهذا النظر الشرعي. وربما أقدم على هذا الحديث حديث مروي عن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء ولا خرقاء ولا ثرماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج ليبحث عن أضحيته في السوق كما هو حالنا اليوم. أكثر الناس اليوم يعتمدون اعتمادا كبيرا على السوق وما تلقيه من أنواع وصنوف الأغنام. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، أن نستشرف، نستشرف بمعنى وأنت تريد أن تشتري كبشا أو نعجة قلبها، هكذا نعبر. نحن واحد منا لما يبغي شيء لا فقط فستان صغير لابنه أو لابنته أو شيء من الثياب التي ثمنها ربما لا يبلغ يعني 500 دينار جزائري، ومع ذلك ترى يقلبها وينظر ويدقق وينظر في لونها وينظر في كذا وكذا. هذه غنم تريد أن تشتريها وبمبلغ معتبر جدا، فاستشري في العين، انظر في العين، انظر في عينها، لأنه قد تكون عمياء، قد يكون فيها عور، قد يكون فيها إلى آخره. قال أمرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف، أن نستشرف بمعنى أن تنظر، وكأنك تنظر من مكان المشرف، من مكان عالي، تنظر وتفتش وتقلب. نستشرف العين أي عين هذه الشاكة، انظر في عينها، والأذن كذلك، انظر في أذنها، لأن قد تكون مقطوعة من أصلها، وقد تكون كذلك مخروقة، وقد تكون مشقوقة ونحو ذلك من العيوب. إذن أمرنا أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء. هذه سوف نذكرها، قلت في حديث البراء بن عازب الذي سيأتي إن شاء الله. ولا نضحي بعوراء، العوراء لا تضحي بها، هي عيب. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل لا تتقرب إليه بما فيه عيوب، إلا أن يكون هذا العيب ربما يغطيه ربما منقبة أخرى أو ميزة وصفة أخرى مطلوبة طلبا أكثر من طلبي، وربما تغطي عنها. ولا نضحي بعوراء، عوراء قلما تكون العوراء سمينة، قلما تكون العوراء سمينة. عوراء معناها أنت تشوف بعين واحدة، إذن معناها العين الأخرى لما تشوف بها قد يكون من جهتها الكلب ولا تأكله، قد يكون العلف من جهتها ولا تأكله، خلاف لما تفلسف هنا من بعض الأحناف وقال العوراء هذه العكس هي التي يهتم بها ربه ويحضرها يعني لأكل، لأنه يشعر بها بأن هذه لا تستطيع كما يستطيع أخواتها فيحضر لها العلف، بل وربما يقول لك العمياء أكثر اهتمام لأنها بقية في مكانها ويجيب لها العلف في مكانها ويهتم بها ويعتني بها وربما تكون أسمن من غيرها حتى وإن حصل لها شيء من هذا، لكن تلك التي تأكل بنفسها وربما تتخير عند أكلها ما تأكله، لأن كل واحد منا يرى الغنم وهي تأكل تترك هذا وتذهب لهذا وتترك هذا وتذهب لهذا وتتخير في أكلها. هذا إذا وضعت لها الأكل مثلا في إناء، فما أدراك إذا كانت في المرعى، فإنها تنظر وتعرف وتختار، والذي طبعا تأكل بهذه الشهية الاختيار لا شك أنه يكون يعني ربما حتى لحمه قد يكون أطيب. إذن قال ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مقابلة، إذن المقابلة كذلك عيب لكنه عيب يكون في الأذن. قال المقابلة هي الشافة تقطع أذنها من الأمام وتترك معلقة، منظر فيه ما فيه من القبح أن ترى الأذن التي هي ربما عندما تكون على حالتها الطبيعية لم تمس تكون فيها ما فيها من يعني الخلقة السوية، لكن إذا هي قطعت وكان قطعها من أمام وتبقى معلقة انكسرت في الزينة واختلت. نعم. قال ولا نضحي بعواء ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا مدابرة، والمدابرة ما قطع بعضه عذرها من مؤخرها وبقيت كذلك معلقة، بقيت معلقين وقطعت كلها، سوف نتكلم عليها إذا كان القطع في شيء قليل أقل من نصفها ونحو ذلك. ولا خرقاء، إذن ولا نضحي كذلك بالخرقاء وهي المشقوقة الأذن أو في أذنها خرق مستدير، خرق مستدير لذلك أي ضحى بها كما جاء في هذا الحديث. والصرماء الشاة يسقط منها ثنية الأسنان، يسقط منها ثناياها، هذه تسمى ماذا؟ الصرماء. إذن هذا الحديث أفادنا أن الصفات المطلوبة في الشاة سيما ما تعلق منها بالأذن وبالعين هي ما خالت من تلك العيوب التي سبق ذكرها. وهذا الحديث على كل حال أخرجه الترمذي في صحيحه، وأخرجه أحمد، أخرجه كذلك ابن حبان والحاكم، نعم هو حديث إن شاء الله صحيح. نعود قلت إلى حديث البراء بن عازب. إذن استفدنا أيها الإخوة من هذا الحديث السابق أن من أراد أن يخرج إلى السوق لابد أن يتأهل لذلك، وأهليته تكون بأن يتعرف على العيوب، على العيوب التي لا تجزئ الأضحية معها. كاين عيوب لا تجزئ معها، بمعنى الأضحية فاسدة. إذا أردت أن تضحي تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية فتعرف على هذه العيوب التي خصوصا ستذكر واحفظها واعرفها. وإذا وأنت خارج، وأنت خارج إلى السوق نسيت شيئا منها أو نحو ذلك فاتصل بإخوانك الذين ربما يحضرون معك وقل لهم ما قيل ذلك في هذا العيد كذا وكذا. ولربما وأنت في السوق نعم لا بأس أن تهتف وتقول ماذا قيل لنا عن يعني العوراء، هل تجزئ أم لا تجزئ، وما هو العور وما هي الخطأ وكذا، وهل هذا يجزئ أم لا يجزئ، نعم. وما إذا أردت لحما فقد تتمتع به في ذلك اليوم. فنعم نحن نتكلم على من يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم من الأيام العشر هذه، وهو أفضل ما يتقرب إليه في ذلك اليوم. العبادات تتفاضل، ولكن أيضا العبادة التي يكون لها وقت معين فوقتها ذلك لا أفضل منها فيه. إذن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا أخذ منه بعض أهل العلم أن هذا المقام مقام تعليم ومقام تفصيل، لأنه يحتمل أن يكون خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم أو درس من دروسه، فيقال أن هذا موضع المفروض أنه موضع بيان لا يجوز فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع، سيما وقد ذكرها بالعدد، والعدد له مفهوم بمعنى ثالث من هذه الأربعة. لذلك قول قوي لأهل العلم أن التي لا تجزئ إنما هي هذه الأربعة، ما عداها من العيوب ينقص من أضحية ولكن لا يجعلها غير مجزئة. إذن قال أربع لا تجوز، لا تجوز أي لا تجزئ، لا تسقط الوجوب، لا تجوز في الضحايا. الضحايا جمع أضحية، هكذا يقال أضحية، وربما قلت الإضحية ويقال لما يذبح في ضحى ذلك اليوم، يوم العيد، يوم العيد ما يذبح فيه من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ أن تضحي بغيرها، لا يجزئ أن تضحي بأرنب ولا بالدجاج ولا بغزال ولا بمروي ولا بشيء مما أباح الله عز وجل أكله ولكن لم يبح لنا أن نضحي بها. إذن الإبل والبقر والغنم. أما الإبل والبقر فإنه إذا اجتمع عليها سبعة تجزئه. هذا حكم مهم جدا، جيد أن نعرفه في يومنا هذا. ممكن بعض الناس يظهر لهم يلقى واحد بعير يباع 15 مليون، 15 مليون ضربوا الحساب تاعهم، قالوا 15 مليون قسمها على سبعة حلقة جبلين الواحد وش حل جبلين وش حل، والقول كباش في الصخرة إلا 3 مليون، 3 مليون ما كانش تحت 3 مليون. قالوا إحنا لا ما نشوف بعير 15 مليون موجود بيع 15 مليون، قلت بيع 15 مليون من سبعة ونذبحه عنا يوم الأضحى. فقلت ننحره عنا يوم الأضحى. قالوا إنها النظيف وكل واحد يأخذ سبعه، يأخذ السبع معناه يقسموه على سبعة، كل واحد يأخذ السبع. قال مثلا الرقبة هذه كل واحد يدي نصيب منها، قال القص كل واحد يدي نصيب منها، والبقية يقسموا سبعة سبعة سبعة، وانذروا بيناتنا القرعة واللي جاء فيه السبع راه يدي السبع، كنت سبع كذا سبع. ولا قال دير الرقم كي يديروا بعض الجهات، قال هات الرقم نتاعك، الرقم نتاعك شحال 14 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 14 هذا هو نصيب مثلا. أو بقر كذلك، البقر أيضا يجزئ عن سبعة من الناس أن يذبحوا بقرة ويشتركون فيها نعم بثمنها، ويشتركون كذلك كل واحد سبعها يقوم مقام شاة، وهذا إنما هو في الأضحية حتى في العقيقة لا يجوز. يقدر مثلا قال يتلقى واحد سبعة من الناس كلهم عندهم عقيقة في نفس اليوم، كلهم عندهم عقيقة في نفس اليوم، قال أرواحنا نجمعوا ونشروا شو عير. لا، إذن بهيمة قلنا هي الإبل والبقر والغنم. الإبل على كل حال كذلك أذكر أن الإبل هنا المراد بها ما بلغ 5 سنوات، هو الذي يسمى الثني منها 5 سنوات، بعير عنده 5 سنين، أو بقرة عندها 2 سنين ثني. وأما الغنم الضأن منها يجزئ الجذع إن شاء الله، في حديث سوف يذكر. والمعز صراحة الراجع أنه لا بد فيها من الثني، المعز لا بد فيها من الثني، وهما أوفى سنة ودخل في الثني. وأما الضأن معاج الخرفان هذا يكفي في ذلك إن شاء الله 6 شهور 7 شهور 8 شهور نعم يجزئ، وهو يعتبر جذع ليس ثني. ولكن إذا كان فيه عيب من هذه العيوب التي سوف تذكر في حديث البراء بن عازب، حتى ولو أتم هذا العدد من السنوات فإنه لا يجزئ لأنه عيب يسقط الإجزاء، وهي كما قال 4 لا تجوز في الضحايا، 4 لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها، البين عورها. ما هي العوراء؟ العوراء قلنا هي التي ذهب بصرها لا ترى بأحد عينيه، عند العين اليمنى ولا العين اليسرى ما تشوف فيها، إذن هذه يقال لها عوراء. وطبعا العوراء إذا ربما بعضكم رأى شيء منها أعور تجد أكلها على كل حال فيه ما فيه من العشوائية، يمكن تحسب باللي المكلة كان لم أرجيها اللي تشوف بها، والجهة الثانية عمرها ما شفتهاش، ممكن بس بلعشة تجد لأنها شايفة بالمكلة كملت، لأن أكلت الجهة اللي تكملت. إذن هذه الشاة العوراء لا تجوز بها، وانتبهوا كذلك على أن هذه العيوب المذكورة هنا ليست مراد فقط هي وحدها، بل قيس عليها ما بمعناها مساو لها أو ما هو أولى منها ملحق به، إما إلحاق مساو بمساو له أو إلحاق أولوية. فمثلا عندنا العوراء، العوراء ما هو أولى بها؟ العمياء. العوراء معنى التي لا تبصر إلا بعين واحدة، إذا العمياء التي عينيها من باب أولى، من باب أولى العمياء لا يجوز تضحيتها. إذا قال العوراء البين، البين. وأما العوار الخفيف الذي هو يعتبر كأنه نقص بصر فقط، نقص بصر فقط، لا، البين قال صلى الله عليه وسلم الظاهر الواضح، والمريضة البين مرضها، مريضة شاك مريضة، ليس مرض الجرب فقط كما ربما قال بعض الفقهاء، مرض ربما في غالب أوقاتها يقعد جال، الأكل موجود ولكن لأجل مرضها تجدها متكاسلة عن أن تأخذ منه ما ربما يقوم به أو تقوم به صحتها. إذن فهذه تسمى مريضة ومرضها بين، وغالبا هذه الشات لا تكون إلا هزيلة. قال والعرجاء البين ضلعها، العرجاء كاين شات عرجاء، عرجاء معناها عندها في قدمها انكسار يجعل مشيتها لا يمكن أن تحصل منها سرعة، بحيث إذا تركتها في نقطة انطلاق مع أخواتها ثم ينطلقن جميعا ولو جعلها في الأمام سوف بالمشي سوف تتجعطر إلى الأخير، ثم تذهبون يذهبون وتتأخر عنهم كثيرا وتحتاج إلى مزيد عناية. هذه الراعي سوف يعاني منها، إما يتركها في المرعى ويجيب لها الأكل معها، وإما إذا كانت له السيارة يحملها أو يحملها كذلك، بل ربما كيف يتصرف، المهم سوف تتعبه لأن سوف تتخلى أو يتخلى عنها أخواتها ويذهبن وتبقى هي وراءه. إذن هذا هو هذا. وأما العرج السهل الذي لا يمنعها، تبقى في آخر القافلة لكن تتخلى، تبقى في آخر القافلة، لا يمكن أن تكون في المقدم ولكن لا تتخلف، بحيث يذهبون عنها وتبقى هي في الأخير وبينه وبينه فارق، لا. إذن قال العرجاء البين ضلعها، ضلع معناه ما يجعل الذي نحن نقول إنها تضلع، هكذا يقول الناس تضلع بمعنى تتعارج بمشيته. قال والكثيرة الرابع، الكثيرة التي لا تلقي، كثيرة هكذا وصفها، التي لا تلقي بمعنى ليس في عظمها النقي وهو البخ، معناها ما هي سمينة. إذا رأيت الشاة سمينة تجد في وسط عظمها مخ، المخ متى رأيته عندما يعني كل واحد من يعرف الشاة عندما تذبح وتؤكل كان بعض الناس يحرص على ذلك المخ اللي يكون في وسط العظام ويفرده بمزيد اعتناء رغم أنه قليل، ولكنه يكون معبرا عن سمن الشاة. والشاة التي لا نقي فيها هذا دليل على عدم سنة، يعني ربما قد يقول قائل كيف نعرف وهي لم تذبح بعد، لكن هذا يعرف على كل حال من خلال يعني هزالها، هزالها يدل على أن هذه لا نقي فيها وأنها ضعيفة جدا، وربما الشخص حتى وهو يذبحها يعني لا يجد، هذه أفضل أن يتركها ربما لمناسبة أخرى قادمة وربما يستبدلها أو يشتري واحدة أخرى مكانها ونحو ذلك مما يفعل الناس في التدابير بهذا الباب. إذن هذه العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث، قلت كل ما بمعناه وما هو أشد من هذه العيوب له حكم هذه العيوب، فهذه العيوب لا تجزئ مع الأوفية. إذن العوراء، العوراء البين عورة، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تلقي، لا تلقي أي ليس فيها نقي. إذن هذا باتفاق الفقهاء أن هي ليست صحيحة إذا كانت في هذا العيوب، إذا كانت في هذا العيوب. وجمهور العلماء ألحقوا بالعوراء العمياء، العمياء، وأن كذلك الخفيف من العيوب لا أثر له، لقوله صلى الله عليه وسلم بين البين. وكذلك مقطوعة الرجل بالنسبة للعرجاء نقول كذلك أنها لا تجزئ، وهو قول الجمهور خلاف للظاهر الذين اقتصروا فقط على هذه الأربعة. وربما كذلك قلت بعض الفقهاء قص المرض قال على الجرب، هذا نقول تخصيص للعموم بلا دليل، قالوا بأن المرض من مراد به إنما هو الجرب وحده فقط. نعم، إذن هذه عيوب إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزئ. هذه المعلومات نحب لإخواننا الذين يجتهدون على الإتيان بالعمل المشروع متبعين في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون عندهم المعلومات يستصحبونها ويذاكرونها ويخرجون وهم مزودين بها إلى السوق، لا يخرجون فقط هكذا كما يخرج الكثير من السلف، تراه ربما يؤكد على بعض العيوب التي لم تنطق ويسهى عن هذه العيوب. بعض الناس يدخل إلى السوق نعم وهو يبقى ينظر في الذيل، الذيل ما علاقته؟ الذيل قد يكون طويل وقد يكون قصير، ورأينا هذا كباش الإسترالية واحد العام ممكن لا يكاد أن يكون لها ذيل أصلا، عند هذه القصير كأنه مقطوع. نعم، ولكن يجي الإنسان يستشرف العين ويستشرف الأذن نعم ويقلبها نعم من حيث نعم التي مطلوبة شرعا، ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل سواء في ثمنها وحبه. على أنه أيضا أذكر بأن يعني الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بشيء ثمين ثمين فهو مأجور، مأجور. الناس الآن يشترون بعض الأشياء التافهة وبأثمان باهظة، هذه أيها الإخوة الأضحية التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل يذبحها قربانا لربه عز وجل تقربا بها إليه، حتى وإن كانت ثمينة فيحتسب بثمنها الأجر عند الله تبارك وتعالى. ننتقل كذلك إلى حديث نحتاجه في هذه الأيام، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه والذي هو في صحيح مسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة من الإبل والبقر والغنم والماعز، والغنم ماعز هي من لها أسنان الثنايا بمعنى هي الثني، والثني تقدم أن قلنا أنه من الإبل ما أوفى 5 سنين، ومن البقر ما أوفى 2 سنين، ومن الماعز ما أتم 1 سنة، وكذلك من الضأن ما أتم 1 سنة. لا تذبح إلا مسنة. إذن بهذا الحديث يقال أن الشخص إذا وجد المسنة حتى من الضأن هو الأفضل له، لكن الفرق فقط أن الضأن تجزئ فيه الجذعة، لكن لا تجزئ الجذعة من الإبل ولا من البقر ولا من الماعز. ولكن الجمهور من العلماء على أنه يجزئ الجذع من الضأن من غير أن يكون معلقا بعدم الوجدان، لحديث يوفي الجذع من الضأن ما توفي منه الثنية، ما توفي منه الثنية. يوفي الجذع من الضأن ما توفي منه الثنية. هناك سؤال كذلك نحب نتوقعه فقط، نحب الجواب عليه، أن بعض الناس يقول مثلا أنا عندي أخ نعم لا يسكن معي ولكن يحب أن يشترك في شات، يشترك معه في شات، واحد منهم ما عندوش ثمن، هما أخوين كل واحد يسكن في بيت، واحد ما عنده ثمن كاملا ينقصه قليلا، وآخر ما عنده الثمن ينقصه الثمن، وإذا جمع ما بينهما يكون كأنه عندهما ثمن شات، فيريان مثلا أنهما ما عند هذا وما عند هذا يجمعان فيشتريان بشاة، وكل واحد يأخذ النصف مع أولاده كأنهم ضحوا بها الطريقة. نقول الطريقة لا تجزئ، الاشتراك لا يكون فيما عدا الإبل والبقر لا يكون. إذن ولكن ماذا يفعلان؟ أحدهما يعطي أخيه مثلا، قال أنها تعاونك فقط على الضحية، نعاونك على أن تشتري ضحية من غير ما أنني أقول لك نستحقك نصف مبلغ، قد أعطيتني شيء هذا من فضله كل أحد لا بس، ولكن لا أستحق نصف مبلغ قدامة هذه إعانة ما دام أنا ما نشلحت من شلحت أن نعاونك. نعم إذا كان على هذا الوجه إن شاء الله فلا بأس، إذا كان على هذا الوجه فلا بأس. إذن أظنني أنني بهذا قد إن شاء الله يعني أهم ما ينبغي أن يكون عليه الواحد منا في هذه الأيام من الفقه المتعلق بهذه الأيام نفسها أو بالأضحية، قد يعني تطرقت إليه في خلال أو من خلال هذه الأحاديث التي اخترتها من بلوغ المرام، وما بقي منها مما يتعلق بالذبح وكيفية الذبح وتقسيم الأضحية و وقت الذبح وصلاة العيد وذلك، نتركه إن شاء الله إلى ما يكون قريبا جدا من العاشر، وليس لنا أمامنا تقريبا إلا الجمعة القادمة إن شاء الله. وكذلك لعل بعض الأسئلة التي سوف أجدها منكم يكون فيها ممكن جدا تتميم لما ينبغي ذكره هنا. نعم، قال في السؤال: هل يمكن القول أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو رجل خرج للجهاد في سبيل الله بماله ونفسه ولم يرجع شيء استفاد من إثناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال هذا، أن هذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنه إلا هو وأضاف إليه قيده إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، لكن دائما خذ بالاعتبار أن العمل الذي يكون مفضل هكذا على الإطلاق يأتي ما يجعله مفضولا من ذلك، مثلا أن القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل لا يجوز قراءته في السجود ولا في الركوع، فيكون السجود والركوع فيه أفضل شيء فيه هو التسبيح والتحميد، وبعد الأذان كذلك هناك دعاء يقال لا أفضل من ذلك الدعاء، وهكذا. يقول: من يعمل في الحر الشديد ويشق عليه الصوم فهل أفضل له الجمع بين الصوم والذكر وغيرها من العبادات في العشر، أم أنه يكثر من الذكر ومن الصلاة والعبادات التي يطيقها وتطيق الصوب لمشقته عليه وبارك الله فيه. وكل حال الصوم فيه مشقة، من مشاقه أنه الإنسان يترك الأكل والشرب، ويشق الإنسان طبعا يترك عوائده التي أجفها من الأكل والشرب ونحو ذلك. الصوم في نفسه عبادة فيها ما فيها من المشقة، وهذه المشقة معها أيضا وفرة في الأجر. فالذي يصوم لا يترك الصوم بالكل، ولكنه يصوم بالقدر الذي ربما لا يجعل طاقته يعني تبقى فقط، ربما لا يستطيع أن يفعل مع الصوم شيء آخر، ربما حتى الخروج إلى الصلاة يعني يقول يترخص ويقول لا أستطيع الخروج، بل ولا يقرأ قرآنا، وإنما طيلة يومه الذي هو صائم فيه مسرود هكذا نائم وينتظر بشغف متى يأتي وقت الغروب، ويكون هذا فقط هو عمله. يعني أقول على كل حال الصائم في يوم صومه تجنب الخروج، سيما في الأيام هذه التي نحن فيها أيام حارة شديدة جدا، وذلك يستطيع الصائم إذا اجتهد أن يبقى في بيته، يستطيع أن يصوم ويصلي إن شاء الله في الوقت، وكذلك يأتي بالنوافل الأعمال، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. يقول ما هو حد المستطاع لكي تكون الأضحية واجبة في حقه لمن يعتقد وجوبه؟ المستطاع على كل حال لا أظنه يخفى حاله من الشخص الذي عنده مال كاف لشراء أضحية ويبقى له فضلة من المال يقوم بها بشؤونه اليومية في بيته، أقول هذا مستطيع، وليس عليه دين ربما بعد يوم العيد بيومين أو ثلاثة سوف يدق بابه صاحب الدين يقول له أعطني مالي الذي تواعدنا على أن ترده في الأسبوع الأول بعد يوم العيد. هذا نقول أنه مستطيع، شخص عنده المبلغ حاط تحته 3.5 مليون حطها بجهة، هذه لا كلام فيها، حتى أهله يظنون بأنه يعني ما عنده هذا المبلغ، وشؤونه اليومية تقضي، يفطر ويتغدى ويتعشى ويتقهوى ونحو ذلك مما يفعله على كل حال من الأشياء التي يحتاجها في سير يومه، وعنده مع هذا كله عنده 3.5 مليون. هذه 3.5 مليون نقول أنه مستطيع، يستطيع أن يأخذها ويذهب إلى السوق ويجد شاة ربما يرجع بعد ذلك مليون زائد يقضي به سائر حاجيته الأخرى، هذا مستطيع. وليست كذلك عليه ديون، قلنا هذه الديون ممكن بعد يوم أو يومين يأتي صاحب الدين ويقول له فلان أين ما توعد عليه من التسديد في هذه الأيام، ليس من هذا. يقول هل عدم الأخذ من الشعر والبشرة خاص بالذي ينحر أو المكلف بالأضحية أو المكلف بالأضحية؟ لأن هناك بعض الآباء يشترون الأضحية، وأما النحر يكون من غيرهم وبارك الله. أقول النحر خاص بالمضحي، ولو لم يكن هو الذي يضحي، بمعنى رب البيت أب هو الذي يشتري الأضحية، يشتريها لا أقصد أنه هو الذي يمشي للسوق ولا بد يمشي للسوق، قد يوكل يعطي الواحد المال قال لها تروح تشتري أضحية، وعندما تجيبها حطها في الدار، عندما يصيب الأضحى يقول لواحد كذلك من أولاده ولا يقول طفل آخر خارج البيت يقول تعالى ضحي لي في ذلك اليوم وقبل بكل الأعمال. المضحي هنا هو هذا الرجل الذي كان يأمر ويأمر ويأمر، هذا ينقل هو المضحي، هذا يمسك عن شعره، وربما تكون امرأة ما هي التي تمشي السوق، ما تعرضت شيء، ما عندها علاقة، ولكنها تختار شخصا تعرف بأنه يستطيع ويجيب لها شات. عندما يجيب لها الشات كذلك ما يذبحها، يذبحها واحد آخر وتأمره بما يفعله فيفعل، فجأة كل مضحي هو هذه المرأة. إذن فهي تترك من شعرها وبشرها، ويترك كذلك من شعرها وبشره من هو تحتها من أولادها. هل يجوز التضحية بالشاة التي فيها ندبة من أطع من أثر اللقاح؟ ندبة، ما فهمت معنى ندبة؟ ها؟ ندبة هي لفظ؟ هي لفظ اللي بيقول لفظ، هي عبارة عن انتفاخ اللقاح، يكون قد يكون ليس بسبب اللقاح. ندبة هي لفظ، لفظ واحد في عبارة عن انتفاخ يكون في بني آدم ويكون في الشمس، لكن هي في الحقيقة عبارة عن ندبة. في الحقيقة صح، لا هي الكلام ندبة ماذا يريد. وقل هل يعتبر الكبش الناطح للغنم وللصوق حائط، مع العلم أنه يأكل ويشرب على العادة؟ السؤال، هل يعتبر هذا الناطح نوعا من الجنون يجتنب للأضحية؟ وهل يجوز بيعه بأبخس الأثمان لجزار ويبيعه كأنه لحم جيد دون أن يبين عيبه للناس؟ وإذا ثبت بأنه جنون، ليس الجنون نريد به أن يقوم بأعمال ليست من عادة أمثاله، لأن هناك بعض الحيوانات ترى فيها شيء، نقول نحن بتعبير البشري يعني الإنسي نقول إن هذا جنون. أنت ترى الشاة هكذا تلعب وتلعب وترتفع في السماء وكذا وتفعل أعمال، لو فعلها إنسان لقلت مجنون، لكن هل تقول الإنسان بأن الشاة مجنونة؟ لا. لكن إذا تصورنا أن هناك جنون في الشاة، ما معنى الجنون؟ الجنون معنى أن يفعل أفعال العقلاء، ويفعل العقلاء هي الروح مجنونة، الشاة لا عقل لها. إذن الجنون ما معناها أن تفعل أفعالا ممكن جدا للإنسان بتقييمه لها يقول هذه جنون، وإلا حقا نحن نرى الماعز يفعل حركات. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لبعير ندى، قال صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب فأخرج سهم من كنانته ورماه به فعقره وأقعده له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، معناها فيها واحد طبيعة وحشية من حين لآخر تزغى هذه الطبيعة فتتحرك حركة ربما نحن نقول ما فيها هذه، هكذا نقول، معليش نقول جنون، ولكن ليس الجنون الذي هو مرض كأنه شيء في أعصابها في كذا هو الذي جعلها مجنونة، ما معنى جنون في الشتى؟ إذن ولكن إذا تصورنا أن هناك مثلا كبشا ينطح إلى هذه الدرجة، الكبش معروف أن الذي له قرون كأنه يشعر بأنه بقرون هذا عنده نوع قوة فيستعملها بالنطاح، بل تراه يقدمها ليؤذي بها يعني غيره، وتراه ينطح نعم، بل ربما هذا هو الذي يجعل الجو يخلو له وحده فيأكل بنهمه، وربما كذلك لا يتعب معه كل شيء، وقد يكون هذا سبب من السملة باسم هو. إذا قلت لكم على افتراض أن هناك جنون في الحيوانات، جنون بسبب ممكن دواء ناولوه إياه ولا تناول نبتة. هناك بعض النباتات التي إذا أكلها الحيوان الجنون الذي هو قلنا يصير حال على كل حال يتخبط يصير ينطح ولا يتخبط هكذا في حاله وذلك فيصيبه شيء هكذا في دورته الدموية وذلك، فإذا تركه ربما أيام أن يغير الأكل هذا هو دواء إن شاء الله. يقول ما حكم الشاة التي تعرضت لكسر في الرجل وهذا الكسر يظهر؟ طبعا هذا الكسر سوف يجعلها عرجاء وبينة العرض، فهي من ذوات العيوب الأربعة، كسر يظهر أن هذا الكسر إذا كان في القدم هي تكون من العيوب الأربعة التي تمنع الإجزاء. يقول هل الذي عليه دين لم يسجله إن تأخر بل تأخر في تسديده هل يجوز له أن يقترض للأضحية لكي يضحي؟ على كل حال كل واحد منا يعرف حال الديون، منا من عنده ديون، عنده ديون، بل ربما أقول أكثر الناس اليوم عندهم ديون، لا يكاد إنسان لو له دين لا يقل أن تجد شخصا اليوم هذا وليس عليه دين، لكن كل واحد يعلم التزاماته في تسديد الديون. هل مثلا عندي موعد الأسبوع فقط بعد العيد أن أسدد دين هكذا كتبت معه، وبعد أسبوع من أين لي أن أحصل على الدين الذي يبلغه ممكن 5 ملايين سنتيم وأنا سوف أشتري شاة 3 ملايين، ومفروض أن يكون بعد أسبوع من العيد يكون موجد مبلغ على 5 ملايين، هذا في حقه لا ينصح بأن يستدين للأضحية، ولكن إذا علم بأن عنده السداد ويستطيع أن يسدد نعم، وعنده أمامه كذلك فرص يدخله من المال فهذا إن شاء الله إذا هو استدان وضحى فلا بأس. يقول هل تجمع العقيقة مع الأضحية في ذبيحة واحدة أو أي أولى في أيام العيد؟ شخص مثلا عنده عقيقة وعنده أضحية، عنده عقيقة وعنده كذلك أضحية، إذا اجتمع له في يوم واحد فإنه يعق عن ولده. الأضحية قلنا هناك قول ذهب إلى الجمهور أنها سنة وليست واجبة، سنة بمعنى أنها يعني ليس المطالب بها إنما هي على وجه الاستحباب والندبية، بينما العقيقة واجبة واجبة باتفاق أهل العلم، كل غلام مرتهن بعقيقته وهي متعلقة بالذمة تبقى في الذمة كأنها دين، بخلاف الأضحية إذا جاء يومها ولم يستطع فإنها ذهبت وسقطت بعدم الاستطاعة. يقول إذا أهدي للشخص شاة أو ما هو في قيمتها نقدا قصد شراء أضحيته وعليه دين فما الأولى؟ شيخنا بارك الله فيكم في التضحية بهذا المهدي أو سداد الدين، إذا الشخص قال له اشتري بهذا المبلغ أضحيتك وأعطاه مبلغ واضح فيه أنه كأنه أعطاه مبلغ محدد كأنه مبلغ لشراء الأضحية، فهذا صراحة ليس له أن يتصرف أي تصرف آخر إلا اشتري بالأضحية. لأن الذي يظهر أن هذا الشخص المحسن كان يريد أن يشتري أحمر يشيل مثلا 10 خرفان ويدور بها على الذين يستحقونها، يعطيها هكذا تحروف هكذا تحروف هكذا تحروف هكذا تحروف. ولكنه قال ربما الناس يختلفون، بعضهم ربما يبغي يشيل حروف من كذا من كذا وكذا الى اخره اشياء، فقال نعطيهم مبلغ وهم يذهبون الى السوق ويشترون ربما ما يعجبهم من اضحيه ونحو ذلك. فالذي اعطاك المبلغ كانما اعطاك مبلغ شاة لتشتريها فقط ولا تتصرف فيها اكثر من التصرف. يقول هل الخروف مقطوع القرن يعد عيبا فيه؟ مقطوع القرن، وكل حال مقطوع القرن نقصد انه مكسور، مكسور القرن. من اين كسر قرنه؟ هل هو من اصله يدمي او لا يدمي، ام انه فقط سقط منه، ربما سقط منه يعني شيء. أم أنه سقط منه شيء فقط؟ كونه سقط منه شيء لا يكاد يخلو منه قرن، لا يكاد أن يخلو منه قرن. قرن صاحبه اللي هو الخوف هذا عاش به عامين ربما، وربما 3 سنوات، مستحيل أن يبقى القرن هكذا لم يمسه شيء، مستحيل. لا تكاد قرنا بقي كأنه ولد به 7 أيام أو 4 أيام، وقرن منتصب. هذه شاة تعيش وسط من الشياه ولها أحوال مختلفة، مستحيل يبقى القرن على كذا هكذا لم يمس بأي حال، هذا تقريبا يكون مستحيل. ولا بد للقرن أيضا أن يكون معرض لأن ينكسر منه طرف أو جزء أو نحو ذلك. لكن إذا استؤصل من أصله هذا يعتبر عيب، عيب نعم. لكن هل هو من العيوب غير مجزئة أم لا؟ الصحيح أنه ليس من العيوب التي تفيت الإجزاء بمعنى خلاص تحت، ولكنه عيب، أم عيب، سيما والشاة لها قرنان، قرن منها واقف قائم والآخر مكسورة، مكسور نعم. وأما إذا كان يدمي فذهب الحمد لله إلى أن هذه الطيبة. إذا كان يدمي معناه يخرج من الدم، قرن يخرج من الدم، هذا مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العيوب 4 المريضة يبين مرضها، وجمهور العلماء على أنه في حقها إذا لم يكن يدمي أو يدمي ليس من العيوب التي تمنع الإجزاء. فالقرن إذا وجد فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين منها فيه القرون، وقلنا أن الكبش الذي فيه قرون كأن حظه في المرأة من حيث الأكل يكون أكثر من غيره، لأنه هو ربما مع باقي الغنم صراحة كأن ما يستحوذ على الأكل كله ويقضي حاجته ربما قبلها ويزاحم غيره ويدفعه إلى آخره، فيكون هذا موفر له شيء من السمنة. إذن فإذا انكسر القرن إن شاء الله فلا يضر من حيث الإجزاء، لكنه من حيث الأفضلية والأحسنية تفوت. وأقول كذلك كلام من حيث الأفضلية، صراحة يعني لو أننا وجدنا مثلا الغنم فيها الصفات التي في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لكان جيد الإنسان يتتبع هذا الصفات لو وجدت، ولكن الآن مفقودة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشيء أملحين، أملحين أبيض، أقرنين يطعان في سواد ويبركان في سواد وينظران في سواد. إذن يطعان في سواد ومن قوائم رجليهم يعني أسود والباقي أبيض، وحجر عينيهما كذلك أبيض أسود، وهكذا كذلك صدرهما أسود والبقية معناها أبيض. هذا الكبش بهذه الصفات يعني عزيز أن تجد مثله، ولكن إن وجد نحن نتتبع الصفات المستحسنة مستثنى، ولا شك يحصل بذلك من تزكية النفس، لأن الذي تتبعه والذي أنت مغرم بمشابهته هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. تركت ما ربما تشتهي نفسك وما تهواه أنت، وإنما تريد أن تتبع الصفات التي وجدت في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت، لكن لم توجد، فهناك يعني الصفات التي هي مجرد كون الأضحية خالية من العيوب، خالية من العيوب، والعيوب كنا هي الأربعة، وما فيناها أو ما هو أشد منها، ما هو أشد منها. بل ربما إذا تتبع ستجد أن أكثرها له علاقة بالسنة وطيبوبة اللحم، هكذا العوراء البين عوراء، والعجفاء الكثيرة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، كل هذه ربما يكون نصيبها وحظها من المشاركة في الأكل يكون ضعيفا ضحيلا، نعم، عليه يكثر أن تكون الأربعة هزيلة. معليش، هناك سؤال في الزوم صاحب محمد العربي، وأما إبراهيم بن أزغمان فقد أجبنا له عن سؤال محمد العربي، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام، تفضل
الشيخ. لا تفضلت، الله يبارك فيك، ثلاث أسئلة ما تكون خارجة علينا عن الموضوع،
إذا خرجت علينا عن الموضوع فاتركها لخارج لخارج
خلاص، لا لا لا
وفينا أمرها إن شاء الله. إذن ننتهي عند هذا، والمع القادم قلت نكون قد اقتربنا من عيد الأضحى، خص وكذلك لبعض المسائل تتعلق بالأضحية وصلة الإيدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.